السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا أيا كان موقعه، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن تآمر على هذا البلد وأراد به سوءا وبأهله شرا، اللهم رد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم واجعل ما ينفق من ماله لتسود الفوضى في مصر حسرة عليه في الدنيا وحسرة عليه يوم أن يلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم إنا نسألك أن توثق إخاءنا، وأن تشدد عزائمنا، وأن تنمي محبتنا. اللهم ارزقنا يا ربنا حب الخير لهذا البلد، وسدد نوايانا وخلصها لك، وسدد ألسنتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أخرج مصر وأهلها من شدة الضيق، اللهم أخرج مصر وأهلها من شدة الضيق وإلى سعة الطريق بفرج منك قريب وثيق يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الثلاثاء، 24 من شهر الله ربيع الأول، 1434 من العام الهجري، الموافق 5 فبراير 2013 من العام الميلادي. الحقيقة استفتاء البي بي سي اللي كان عليه مشاكل كثيرة وناس زعلت منه من جبهة الإنقاذ أو ما تسمى بجبهة الإنقاذ، أقف أمامه كثيرا، عشان كده عملت الاستفتاء نفسه على صفحتنا النهاردة، ومن الفجر الاستفتاء ده موجود تقريبا، وإني لأرجو أن تتابعوه بدقة وأن تدخلوا على الصفحة تبدوا آراءكم بموضوعية وبإنصاف. من خلال متابعة أحداث العنف، هل تحمل ما تسمى جبهة الإنقاذ المسؤولية؟ نعم، تتحمل المسؤولية وحدها أو لا، لا تتحمل المسؤولية وحدها أو لا أدري. هيكون معنا فقرة عن الإعلام في قفص الاتهام، وأنا من ضمن هذا الإعلام الحقيقة اللي محطوط عند بعض الناس في قفص الاتهام. معانا دكتور حسن علي، أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين، والأستاذ نور الدين عبد الحافظ، الكاتب والإعلامي ومقدم البرامج بقناة مصر 25 الشقيقة. هي طبعا معايا شوية أخبار سريعة نقولها كده. الجيش رفض أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ده في صحيفة الورلد تريبيون الأمريكية. طبعا الجيش نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا. احنا عندنا عقدة الخواجة لو تفتكروها، يعني لما كان يجي خبر يقولك ايه يا عم اقعد ساكت، ده اكيد، ليه اكيد جبتوا منين انه اكيد يعني في وحي نزل؟ لا، يقولك ده انا جبته مثلا من مونت كارلو، ده انا جايبه من البي بي سي، ده انا جايبه من السي ان ان. طبعا مما لا شك فيه اعتماد هؤلاء على ان في قطاع يشعر بالمصداقية تجاه هذه الوكالات الانباء سواء المقروءة او المرئية، بيخليهم يقولوا كلام. وهذا الكلام انا نبهتكم عليه من فترة، ان هذه الصحف ووكالات الانباء بتضغط في اتجاه انه الجيش نفت صبره من الحالة السياسية. وطبعا مباشرة التقط الدكتور محمد برادعي بمنتهى الخبث هذا الكلام، احنا عارفين صلته بدوائر وصناع القرار في الغرب، وطلب في اللقاء اللي يكون في قاعدة ان الجيش يكون طرف في المشكلة، وان الداخلية يكون طرف في المشكلة، كأنه يريد أن يعود بنا مرة أخرى إلى السكنات العسكرية. وإحنا ما صدقنا أن الجيش رجع، لأن الجيش الحقيقة فقد جزء من حالة المحبة بسبب الأحداث اللي كانت موجودة في الشد والجذب، إن كان أحيانا يصيب فيها وأحيانا يخطئ فيها أيام الفترة الانتقالية في حكم المجلس العسكري. فلا تلتفت الحقيقة لمثل هذه الأخبار كثيرا، لأنه الغرب أسهل حاجة عنده يقول لك خبر، لدرجة أنا سمعت واحد من ممن يسمون بالنخبة، أنا طبعا لا أعترف بهم على الإطلاق لأن المراهقة السياسية عندهم فوق الوصف، بيقول لك كفاية CNN جابت مشهد المسحول وبتعتذر للجمهور بتاعها على قسوة المنظر. طب يا CNN وأبو غريب، طب يا CNN ومالي، طب يا CNN وسوريا، طب يا CNN وأفغانستان، طب يا CNN والعراق، كل ده ما بتعتذروش عن المشاهد، الجنود الأمريكيين اللي بيتبولوا على المصاحف، الجنود الأمريكيين. أنا عايزكم تتفرجوا على فيلم وثائقي يا جماعة على الإنترنت، سهل أي حد يخش على الإنترنت كده Way to Guantanamo أو الطريق إلى جوانتانامو، فيلم وثائقي تفرجوا على المسخرة اللي عملوها الجنود الأمريكان في أهالينا في أفغانستان وإخواننا في أفغانستان، وإزاي أنه الأفغاني أو الماليزي أو العراقي اللي بيتجنس مثلا جنسية أمريكية ده second hand، يعني مش ملوش الحقوق الكبيرة بتاعت المواطن الأمريكي الأصلي، اتفرجوا تعاملوا فيهم إيه، وفي الآخر اعتذروا اعتذار بسيط بعد ما حاولوا يلبسوهم تهم أنهم ينتمون إلى القاعدة وإلى بن لادن. أسأل الله أن يتغمده بوافر رحمته وأن يغفر له ولنا يا رب. فالشاهد أنه دي وسائل إعلام وميديا القائمين عليها لوبي صهيوني، تقدر تتحرك بشكل قوي وتزيف الوعي بشكل قوي جوه إدارة أمريكا، جوه المجتمع الإنجليزي، جوه المجتمع الفرنسي، وده ما يخفش على الناس. في مفكر قبطي دكتور رفيق حبيب بيقول تحالف المعارضة يعاني من الإرباك وسيفشل لغياب رؤيته السياسية وانضمام الفلول له، هدفه إسقاط الرئيس. طبعا مما لا شك فيه، عشان يندحك علينا ويتقالينا غير كده يبقى احنا كأننا سذج. وعلى فكرة بمناسبة أنا بأطالب السيد حمدين صباحي، بأطالب السيد عمرو موسى، بقول لهم إذا كنتوا عايزين تعملوا جمعة جاية بالله عليكم أناشدكم نزلوا ولادكم في الشارع مع الناس. يا أستاذ حمدين نزل ابنك وبنتك ربنا يحفظهم لك في المظاهرات، يا سيد عمرو موسى أنت عندك ثلاث بنات ربنا يبارك لك فيهم نزلهم في المظاهرات، نزلوا ولادكم في المظاهرات عشان نضمن فعلا أن في تظاهر حقيقي ومش هيكون في أعمال بلطجة. أنا مضمنش حضوركم، يعني أنا مضمنش حضوركم في المظاهرات، ممكن تنزل خمس دقايق توزع قبولات تاخد صور تحاول تعمل عملية تحفيز لأتباعك ومحبيك، لكن في النهاية هتسيب المكان وتمشي. فياريت ضمانا لسلمية المتظاهرات وسائل أو أطلب أو أناشد السيد حمدين صباحي والسيد عمرو موسى، طبعا بلدي مش عارف لأن ولاده أعتقد مش هنا، يعني أتمنى أنه ينزل ولاده ده وده وكل جبهة الإنقاذ، كل واحد عنده ابن ربنا يحفظه له من كل شر ومن كل سوء، ينزله في أي جمعة سواء عند الاتحادية أو في ميدان التحرير. يا رب يا رجال يكون ديل محترم اهو، ما فيش حاجة تزعل. حسين عبد الغني اللي تهارى رد انت يا حسين ومجموعة دي كلها، نزلوا ولادكم، نسعد جدا لما نلاقي ولادكم عشان نضمن ان شاء الله ان الامور تكون في سلام وما فيش تحريض، ونثق فيكم فعلا انكم لا تديرون هذا العنف بذلك الغطاء السياسي. الشحات بيطالب الرئيس بتحمل مسؤولياته ويذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم. طبعا مش عايزين حد يزعل وياخد الموضوع بحساسية، اما بنكلم من الرئيس نقول له كده، عمر بن الخطاب اتقال له كده، كل الصحابة كل السلف، فده شكل طبيعي جدا لمسألة ان احنا نذكر الرئيس بالله سبحانه وتعالى، مطالب بالرئيس وحكومته ومؤسسة الرئاسة انها تركز شوية في عمل الشارع. انا عارف انه اعلامهم ضعيف زي الاعلام الاسلامي، اعلام مؤسسة الرئاسة زي الاعلام الاسلامي، على بال ما بيردوا على فكرة انكار مثلا تصريح او خبر زي خبر زواج ابن الرئيس مرسي من بنت الدكتور هشام قنديل، خدنا وقت عشان نرد، لدرجة اما خدنا الوقت ده تلقف بعض العوام في الشارع وقالوا الكلام ده، تطلع مؤسسة الرئاسة على التلفزيون الرسمي للدولة تقول، ومؤسسة الرئاسة ليها صفحة تقدر تتحرك والكلام ده يتشار عشان الحقائق الشفافية الوضوح، ده اللي هيريحنا احنا وخلينا كمان عندنا ثقة في انه هذا العفن من الاخبار اللي بنبتلى به من بعض المرتزقة اللي بينتموا الى الاعلام وبيعملوا شوشرة في الشارع. احمد كمال ابو المجد بيقول مشهد مسحول الاتحادية، طبعا احنا بقى انا يعني من الصبح ما سمعتش حاجة عنه، حمادة ارجو ان حد يبقى طمننا عليه، الحقيقة طبعا احنا عارفين انه حمادة دلوقتي بقى شخصية فيمس جدا وائل ابراشي، ابراشي سمعت انه ظرف في مستشفى، وائل ابراشي راح ظرف في مستشفى وما ظهروش اي حد. تعرف انه حتى حسين عبد الغني وانا بسمعه عمال يتحزبن في جنازه احد الولاد اللي مات، الله يرحمهم ويصبر اهليهم يا رب. فسمعته بيتكلم باستقطاب، ففهمت الحقيقه وببعث رساله للشعب المصري، هو ده الاستقطاب اللي بيتكلموا فيه، ان هو بيذكر بيتكلم ذكر اسماء اولاد ماتوا في ميدان التحرير عند الاتحاديه بس لا ينتمون الى التيار الاسلامي على الاطلاق، كان دول مصريين ودول صهاينه. وفي الاخر يقول لك التيارات الاسلاميه دي تيارات طائفيه، ده انتوا الطائفيه بعينها، يعني ان لم تكن انتم الطائفيه فمن يكون الطائفي الا انتم، يعني الا انتم. يعني انا قلت لكم قبل كده ان السيد حمدين صباحي حرص جدا على انه يحضر جنازه محمد الجندي، ربنا يرحمه هذا الولد ويغفر له. واتمنى حاجه كمان والله يا جماعه، دي مهمه قوي، مش عايزين نصل لدرجه من التبذل والرخص، ان احنا مش عايزين نقول الحق عشان نريح الناس. يعني النهارده محمد الجندي ده مات، يهمنا قبل ما نقعد نبرر ده يبرر وده يبرر وده يدافع وده يهاجم، قولوا الحقائق للناس، ده دم واحد مات، دم شاب مات. عايز اخرج من حاله المزايده السياسيه السخيفه والرخص والمتاجره بالدم، ان انا اقول الولد ده مات ازاي الله يرحمه، ان كان مات عن طريق الشرطه والضرب والسحب كما يقال، قولوا الكلام وطلعوا الأدلة علشان نعرف نعالج ده ونعاقب اللي عمل كده. طب إن كان مات في حادثة سيارة كما يروى في بعض الروايات من خلال الإسعاف أو الطبيب اللي كان في مستشفى أو بعض الناس اللي اتكلمت وقالت الكلام ده في الأخبار النهاردة، يبقى يتقال الكلام ده بأدلة علشان نظهر المزيفين والمتاجرين بدماء الشباب للناس. إنما معقولة الشاب مات وإحنا ننسى آلام أهله ونركنهم على جنب ونقعد نتاجر بقى، نروح نحرض هنا ونحرض هنا ونقول لابوي يقول ونقول، مش بتكلم عن احمد الجندي بالتحديد الله يرحمه، انا بتكلم عموما. يعني ايه اللي يخلي وائل الابراشي ده مش حدث يعني له سبق؟ اصل لو له سبق كنت اقول لك اعلامي بيدور على حدث له سبق، يعني مالوش سبق ولا حاجه. ايه اللي يخليه مثلا ممكن يروح المستشفى لحماده صابر، الرجل المرتبك واللي حكيت لكم امبارح انه صعبان عليا لانه تربى في نظام وصله لكده انه اللي يدفع اكتر انا معاه. مين هيدفع؟ احنا قاسينا رئيس انزل، احنا قاسينا رئيس، اللي هيدفع اللي شايلني مولوتوف انا هنزل بتوع مولوتوف، الداخليه هتعاملني كويس وتطبطب عليا وتاكلني اكل حلو وتدخلني علاج طيب ما عنديش مشكله اخش مع الداخليه. فده لا يبكى عليه، لا يبكى عليه من منطلق الثوره والاستعباط السياسي اللي انتوا بتعملوه، انما يبكى عليه لانه ده ضحيه النخبه في مصر، ضحيه الاعلام، ضحيه دعوه ما وصلتوش كويسه، ضحيه ناس كتير. حمادة صابر ده وفي من على شاكلته كتير جدا زي حمادة صابر. انا بتصور لما بقابل بعض الناس اللي مجرد ما يشوفني كأنه شاف شيطان احيانا كده، في بعض الشباب كده عنده حالة نفسية بينه وبيني انا معرفش ايه سببها غير ان هو بيلتقط الاخبار التعليقات، متضايق مني من تعليقي على حدث ولا يعطيني حق، يعني هو يطلب لنفسه انه يكون له الحق اكسكلوسيف عنده حصري انه هو يمتلك الحقيقة وان غيره لا يمتلك الحقيقة، فعايز يقول وانت تحترم رأيه وتقول كلامك صح، اذا عرضت رأيه وقلت هذا الكلام باطل يبقى انت ضده، يبقى انت عميل، يبقى انت. وخلي بالك ده في منهم ناس بتنتمي للتيار الاسلامي، دي كارثة، في ناس جوه التيار الاسلامي من شباب التيار الاسلامي كده. يعني الاخ امبارح اللي بعت لي رسالة دعا عليا فيها ده، هو ممكن يكون شايفني من كام يوم اسد ورجل رائع، انما كون ان يجي ضيف على خلاف منهجنا، وانا مش مسؤول دايما عن اختيار الضيوف يعني او بافرض بديكتاتورية على القناة مين يجي ومين يجيش، ده انا عايز يعني اقول لكم انه احيانا بنبذل مجهود مع التيارات الاسلامية وعلى رأسها جماعة الاخوان ويتعللون بعدم المجيء، وده كلام واضح قلته قبل كده، ده كلام واضح حتى في المداخلات مع مؤسسة الرياسة بينشفوا رئنا عشان نعرف منهم حاجة، مع انهم اسبق الناس لدريم وسي بي سي والمحور والان تي في وبيتعاملوا بأريحية معاهم، انما معانا يقول لك اخاف اتوصم بفكره ان انا بتصل بقناه دينيه، كان هنا مثلا قناه فيها شيء مشين بيستعروا منه ان هم يكلمونا. حتى قيادات حزب الحريه العداله اقولها على مسؤوليتي لما بنحاول نتصل بيهم واسالوا بعض القيادات المحترمه فيهم يقول لي حاضر هنكلمهم عشان يجوا يوضحوا لنا حاجات يدافعوا عن حاجه، ما بيرضوش لا في اتصال ولا في مجيء. فساعات بظروفنا بيجيب ضيف، ضيف ممكن يكون ضد فكرتنا احيانا في حاجه، المهم احنا نرد عليه نقول له ايه، انما بعض الشباب التيار الاسلامي مش مستحمل ده، فمباشره لقيت واحد يقول لي بدات اشك فيك يا شيخ الله مش عارف يعمل فيك ايه، تخيلوا. فده ده دي ثقافه وموروثات هناخد زمن ممكن احنا نموت على بال ما تتصلح هذه الموروثات في اذهان الناس. انه من الطبيعي ان انا اسمع، من الطبيعي ان انا ارد، ومعتقدي واضح. يعني زي ما قلت امبارح اللي واقف رقم مقرحي ده كان قاعد قدامي يقول اللي يقول وانا عندي معتقد واضح، لكن في حاجات ما اقدرش ارد عنها بالنسبه لاي حد بيتكلم عنها فيها، لان هو بيحلف يقول حصل. طب نتصل بصاحب الشأن رد، ما بيردش ما بيتكلمش، زي اللي اعترضوا على مداخله المستشار مرتضى منصور نفس الكلام، اصلي طب يا جماعه نجيب حد يقول لك لا مش هرد على حد. فنرجو ان احنا نبقى عارفين ان ده منبر له وجهه واحده، الحفاظ على الهويه ان شاء الله، الدفاع عن ثوابتنا، لكن الاشخاص انا مش منوط ان انا ادخل في حاله جنون واقعد ادافع عنهم عمال على بطال حتى لو اخطاوا. اللي يخطئ ابنه خلاص اخطا، انا ضد زياره كذا، انا ضد زياره كذا، لكن مش معنى ذلك انه معنى ان انا ضد زياره خلاص انا بقى انقلبت الى الفلول وانقلبت الى الانقاذ. وهذه الترهات والمراهقات اللي لسه ما اتمرناش على فكره نبقى عارفين شخص السي في بتاعه عامل ازاي ونقدر نقيم. ده في ناس بتتهز من اي خبر، لو اتقال له خبر عن احد المشايخ يتهز مباشره. عشان كده بقول لكم التفوا حوالين النبي وافتكروا صلى الله عليه وسلم، افتكروا كلام ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. عشان ما توقعش دماغك يعني. مشهد مسؤول الاتحادية ينذر بتعرض الشعب كله للسحل والسلطة آلت إلى المجانين. طبعا ده كلام أحمد أبو مجد بيقول: لم أرى في حياتي أهبل ولا أعبط من شعب مصر، الله يسامحك. وانتقد الإعلاميين بشدة قائلا: عايزين الضرب بالجزمة لأنهم لا يقولون الحقيقة. ده برضو كلام مين؟ أحمد كمال أبو المجد الكاتب والمفكر. ووصف المشهد ده بأنه هلس فهلس، ولا يمكن أن يأخذ الرئيس قرارا في الصباح ثم يتراجع عنه في المساء ويحتاج منا أن نعينه على ما هو فيه. ده كلام الأستاذ أحمد كمال أبو المجد، قال لك يعني إيه الإعلام عايز الضرب بالجزمة. طبعا في أي حد من إعلام المارينز ممكن يتصل يهاجم أحمد كمال أبو المجد؟ لا، لأنه برضه هو داخل الفكرة، إنما لو قالها واحد زيي عيني بقى حطها وهي دي أخلاق الإسلام وهو النبي عمل كده، ويغيظك ويفقع كلوتيك على كبدك ومرارتك اللي موجودة. إن اللي بيتكلموا عن أخلاق الإسلام اقعد اتفرج عليهم كأنه عايز انك انت طول عمرك فقط تبقى غلبان ودرويش وجوه جامع ما تردش وما تطلعلوش انياب وما تخربشوش بالحق مش بالباطل. يعني قنديل يرافق مرسي في استقبال رؤساء الدول الاسلامية بمطار القاهرة، ومرسي يستقبل احمد نجاد في اول زيارة لرئيس ايراني منذ 34 عاما. طبعا هتكلموني في الزيارة الشيعة موضوع منتهي بالنسبة لي أنا شخصيا، إنما أنا بتكلم عن زيارة دي وبروتوكولات السياسة دخلت فيها استحملوها، لأن في ناس أنا عارف إن عملت النهاردة وقفة رفض السلام الوطني المصري والإيراني خلال استقبال مرسي لنجاد بمطار القاهرة. والجبهة السلفية زيارة نجاد للطيب هدفها وضع قدم للشيعة في الأزهر، وده إن شاء الله مش هيحصل. ده إن شاء الله الأزهر سني ويدافع عن هوية مصر السنية، لا مجال لأي متشيع يخرج من جحره يحاول ينشر التشيع أو يحارب السنة لسبب. احنا واخدين موقف واضح من المتشيعة، لأن أبو بكر وعمر وزوجة النبي أغلى عندنا من مصر كلها وأغلى عندنا من الحرمين ومسجد الأقصى، يعني عرض أم المؤمنين أهم أنا عندي من المسجد الأقصى ومن أي حاجة. فإذا كنا بنقول لهم كفوا عن سب أصحاب النبي وهم عاملين فضائيات يكيلون السباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي في الدنيا والآخرة، فإحنا موقفنا العقدي مع الشيعة واضح. أما المواقف السياسية ده أنا معرفهاش بقى، هم بقى يتعاملوا معاها يفكروا فيها يشوفوا. أنا رفضت أيام الحملة الانتخابية، والدكتور سليم العوالي لما جه هنا كان بيطلب دايما محور تركيا إيران القاهرة، وانا كنت بقوله لا، طب ليه ما نخليه محور الرياض ترك او انقرة والقاهرة اولى من دخول الشيعة في الموضوع، لان الشيعة عندهم اجندة، واللي عايز يقرأ يروح يقرأ كتب موجودة. وانا قلت لكم قبل كده الخطة الخمسينية للبحرين، الخطة الخمسينية للدولة الصفوية واسقاطتها في مملكة البحرين لواحد اسمه هادف الشمري، ارجو انك تقرأ الكتاب ده، ودي حقائق مش بقول لكم كلام في الهوى يعني. وكفانا اقول لكم ان العراق انما اسقطت بمساعدة الشيعة للجيش الامريكي والنظام الامريكي، والدليل على كده كلام بول بريمر نفسه اول حاكم مدني في العراق. السادات، ده السادات ده اللي هو محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه يعني. نجاد يسعى للتحالف مع مصر بعد انهيار سوريا بمباركه اخوانيه. ما اعرفش يعني هل هذا الاتهام له دليل واضح. ابو حامد التعاون بين ايران والاخوان يعني الدمار وضياع البلاد، ومصر بحاجه لاستمرار المفتي بمنصبه. طبعا احنا عارفين ان المفتي علي جمعه هيسيب منصبه، انه في مقترحات لناس هتيجي تتولى الافتاء. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيجي للافتاء اسال الله الا يكون مسيسا، ان يقول قوله الحق ولا يخشى في الله لومه لائم، ان يكون من فطاحل الازهر الذين دينوا لهم بالعرفان والتقدير والاحترام، ما يكونش بقى كان تبع النظام السابق والحواديت. ومش لازم يبقى صوفي المره دي بقى، مره يعني جيبوا لنا مره مفتي بعيد عن الصوفيه شوي، جيبوا لنا مره مفتي يكون الامور بالنسبه له واضحه، صوفيته خاصه بيه، مش علاقه بقى بالكلام عن بول الرسول صلى الله عليه وسلم والحواديت اللي بتحصل والخناقات والشد والجذب، ويجوز للست انها تدلك الرجل في المساج والكلام الغريب ده، وانه يكون بيكره التيار السلفي بشكل غير عادي ويصفه بالتيار الوهابي. عايزين نخلص بقى من الشرنقه دي، ونجيب حد يعني يعمل الافتاء اعتبار ويبقى واقف على مسافات متساويه في دين الله ويتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. معنا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الجبهه السلفيه. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الجبهه السلفيه باسم الدعوه السلفيه انا اسف باسم الدعوه السلفيه من الاسكندريه. باشمهندس يعني بعض الناس بتجد غضاضة احيانا وبتتصور انه خروج التيار السلفي في الاسكندرية بنصح ما بعمل ما انه في نوع من انواع شق الصف الاسلامي كما يقولون، وخصوصا ان بدأت تصريحات السيد الدكتور يونس مخلون رئيس حزب النور فيها نوع من انواع كده عند الناس بيوصلهم رسالة انه شهر العسل بين الاخوان والسلفيين انتهى، وان ناس منزعجة من ده وتتمنى ان تتوحد التيارات الاسلامية، والتراشقات اللي بنراها على الفضائيات من هنا وما هناك في الانترنت. يعني بتشوف الكلام ده ازاي؟
لا في الواقع ان احنا يعني لازم نتقبل ان الان بقى عندنا رئيس اسلامي، احنا كلنا لازم نقف وراه في حيث الجملة ونؤيده. ومن جملة التأييد انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال الرسول انصره ان كان مظلوما فكيف ان كان ظالما، قال تحدثه او تمنعه من ظلمه.
نعم.
من جملة التأييد ان هو اذا اصبت فاعينوني واذا اخطات فقوموني. فاذا يعني ده من الناحية الشرعية حقه انك تنصحه. من الناحية السياسية حتى خطر بالغ ان الناس تحس ان الاسلاميين لو وصلوا رئيس اسلامي هيعملوا دكتاتور جديد. يعني انت لازم برضو تشتشعر الناس ده، حتى لو يعني ده وده امر ممكن كمان انه لو عندك وسيله توصل النصيحه سرا مفيش ما يمنع، بل قد يجب ان المنكر لو عام والخطا بلاش مش المنكر الشرعي حتى الخطا السياسي تعبر عنه باسلوب راقي ومحترم، ولكن يشعر الناس ان العمليه مش ان الناس دول زي ما كانوا خوفوهم. انت ان معظم الناس اللي عاطت شفيق مش عايزه شفيق، لكن قال لهم ايه؟ قال لهم الاسلاميين دول عندهم ديكتاتوريه، عندهم سمع وطاعه، وهيبقى ديكتاتور اشد من مبارك. هل احنا نقدم بنفسنا ممارسات تؤكد كده؟ لا، احنا المفروض نقدم ممارسات تؤكد للناس انه او العمليه مش رئيس اخواني ولا سلفي ولا يعني عسى الله تبارك تعالى انه لو كان رئيس سلفي كنا هنعمل معاه كده برضه. لكن الان هو رئيس اخواني، مش انسى بقى ان هو اخواني او سلفي، هو دلوقتي رئيس اسلامي وكل الطوائف الاسلاميه ساهمت في وصوله للحكم. كل الطوائف الاسلاميه قبل غيرها مسؤوله ان تنصح النصح البناء او تنقد النقد البناء، وان تشير الى مواضع الخلل، وان تنصر المظلوم ايا مكان.
طيب
فهي دي القضيه. ممكن احيانا يعني انا اتفق مع حضرتك ان النبره احيانا تفلت من بعض اخواننا، فبننصحهم يعني ممكن النبره يكون نتيجه حضرتك عارف الحوارات الاعلاميه، فيقوم منتزع منه الانتقاد بدون الجو اللي انا بتكلم فيه ده دلوقتي.
نعم.
لكن الاستراتيجيه هي الجو ده، الهدف هو ده. لكن لو ان حصل ضغط على احد يعني ممثلي الدعوه او حزب النور في الاعلام وظهر ان انتقاده حاد شويه، احنا على طول بنشيل.
طب انا عندي سؤال يا باشمهندس. نبض الناس بيوصل لمرحله دايما يقولوا ان التيار الاسلامي ما ان يصل الى سده الحكم بتجارب التاريخ الا وتلاقي توترات عصبيه بين ابنائه، زي ما حصل في افغانستان بعدما ان نصرهم الله جل في علاه على الاتحاد السوفيتي السابق في احتلاله وفي غزوه وفي حربه معاهم، فجاه الدنيا اتلخبطت. حضرتك مش شايف ان احنا محتاجين في الفتره المقبله واحنا مقبلين على انتخابات برلمانيه محتاجين ان احنا يبقى في نوع من التواصل والتناصح على مائدة مفاوضات زي جبهة الإنقاذ، على ما فيها من المسالب والعيوب والاختلاف العقلي والفكري والأيديولوجي والنفسي، وعلى رغم ذلك بيعودوا يتكلموا مع بعض. انما احنا اسهل حاجة على طول نطلع نخبط في بعض على الفضائيات ونبعد عن بعض ونزعل عن بعض ونذكر بعض بأيام سابقة، واجيب لك فيديو واجيب لي تصريح واجيب لك موقف واجيب لي حدوتة. شايف ده ممكن نعالجه ازاي؟
هو لا مجال لمقارنة مصر بأفغانستان. الطيار الإسلامي في مصر أنضج بكتير بلا شك، الظروف مختلفة، لكن دايما ايه معظم النار من مستصغر الشرري، فلابد من يعني الاحتياط لنزغات الشياطين سواء الشياطين الجن والإنس. لكن في نفس الوقت أنا بقول لحضرتك يعني مثلا لما نيجي نلاقي ان في اتهامات ان الشرطة في حادث ما بتعيد تصرفات اتهام لم يثبت بعد، فانت حتى الحرية والعدالة والاخوان لازم بصفة تفاصيل سياسي، اصل الرئيس حاجة وهو حاجة، يقول انا مطلبي من الرئيس ومن رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية تحقيق عاجل وشفاف واعلان النتائج وسرعة محاسبة المتورطين. بالفعل دي مطالب لازم تتبناها وانت بتطالب بيها حتى لو انت عارف انها هتتعمل، ولو ما اتعملتش لازم تعلي نبرة المطالبة بيها. ليه؟ عشان انت شايف ان ده واجب على الرئيس، فمن نصرتك له انك تذكره بالواجب اللي عليه، وعشان انت شايف ان ده حق للمواطن فانت من نصرتك ليه انك تذكره عن الحق بتاعه. فده كله خلاق يعني ايه امر لابد ان احنا نتمرس عليه، بل لازم احنا نطمن الناس ان زي ما بقول لحضرتك حط في المقابل صورة ان يتخيل الجمهور ان الاسلاميين متى صعب منهم واحد الى الحكم مجدوا ودافعوا عن اخطائي وغيره غير ذلك. اما عموما ان العلاقه تكون جيده، ان التصريحات تتفهم صح، انه لو حصل يعني سوء فهم نسارع للجلوس لتوضيح الحقائق،
ان الحده في الكلام في الاعلام المطلوب الفتره الجايه يا باشمهندس تهدى شويه عن ما انا شايفه دلوقتي والناس شايفاه.
بلا شك انا يعني اتمنى ان اي حد من غير جماعه الاخوان وغير حزب الفتح والعداله من الاسلاميين يريد ان يقوم بالدور اللي انا بوصفه دوت من النصح لازم يغلفه بما يوضح ان هذا نصح من ناصح شفيق. نعم. يريد الاستقرار ويريد العدل ويريد النصح للطرفين، للرئيس من جهة ولمن يراهم ان لهم لديه مطلبا من الشعب من جهة اخرى.
شكرا جزيلا باشمهندس منعم عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، ورب تبقى الدعوة السلفية بعد كده كل مصر إن شاء الله. ممدوح إسماعيل، رفع الأحذية في وجه نجاد لا يبرر القبض على المتظاهرين. احنا عارفين النهاردة كان فيه وقفة احتجاجية ضد زيارة الرئيس الإيراني الأزهر. آسف يا رئيس، مرسي قبل الحكم يرفض مقابلة نجاد وبعد الرئاسة يستقبله بالأحضان. وناشط شيعي يقول نرفض التدخل في شؤوننا ولا أقبل تحول مصر إلى ساحات للصراع. موظف الإسعاف للنيابة، نقلنا محمد الجندي كمصاب في حادث سيارة. أو ده اللي أنا بتكلم فيه، وإني لا أرجو من الله أن نقف على الحقائق. أنا بقول لكل الطيارات بحثك عن الحقيقة يحقن دم في المستقبل، إنما مزايدتك الرخيصة هتجيب دماء كثيرة. وأنا عارف إن في ناس أسهل لعبة عندها هي المزايدة الرخيصة ومتاجرة بالدم، وبعدين يتهم الطرف المقابل يقول له أنت بتتاجر بالدين. طب شوف أنت بتعمل إيه، ده انت بتستبق احداث التحقيقات واحداث النيابة وبتؤكد الموضوع وتحاول ترشق في الاعلام على 40 قناة و50 برنامج توصل فكرة تستبق بها اي تحقيقات، فتفقدنا الثقة في القضاء اللي انت بتطلب مننا ان احنا نحترمه، اللي احنا ما بنيجي نتهز فيه شوية تقول لا 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 لا، قضاء محترم وقضاء شامخ واستقلالية القضاء. فالنهاردة لما يجي موظف الاسعاف يقولوا للنيابة نقلنا محمد الجندي كمصاب في حادث سيارة، بل بالعكس لما تيجي صفحة كلنا خالد سعيد، واتمنى ان يبقى فيه مصداقية، كاتبين معانا كده يعني صفحة خالد سعيد نزلت تقرير طبي لمحمد الجندي، تقرير طبي مزيف، وبعدين رجعت عدلته تاني ان دخل باثار اسلاك على الرقبة واثار كهرباء باللسان وكسر بالضلوع واثار كي بالنار بالظهر والبطن. لما الاقي الكلام ده اللي قدامكم التقرير على الشاشة نازل على صفحة كلنا خالد سعيد، ده يفهم منه ايه؟ تعبئة الناس ضد ان انا اكسر واقلب الدنيا ولا مطلوب ايه؟ ويرجع يعدل التقرير. فالنهارده موظفوا الاسعاف للنيابه قالوا الكلام ده ونشوف التحقيق توصل في الاخر لايه. مفاجأة من موقع مصراوي: تحقيقات النيابة، الجندي لقى مصرعه في حادث سيارة. وكيل اول نيابة قصر النيل عمرو عوض استمع لاقوال المسعفين اللي قالوا الحقيقة واكدوا ان خط سيرهم ومكلفين به من هيئة مرفق الاسعاف هو خط سير مصر الجديدة، ولكنهم تلقوا اشارة من المرفق بالتوجه الى ميدان التحرير. وكشفت تحقيقات النيابة ان المسعفين تلقوا بلاغ من بعض الاشخاص يستقلون دراجة بخارية بوجود مصاب عند منزل كوبري اكتوبر بميدان عبد المنعم رياض، واخبر المتواجدين حول المصاب ان احدى السيارات صدمته. طيب احدى السيارات اللي صدمته دي صدمته خطأ ولا صدمته مع سبق الاصرار والترصد والعمد؟ ده برضو ندور عليه. انما فكرة ان انا اي حد يتعور النهاردة في مصر ويتخربش الاقي بعض المزايدين قبل اي تحقيق قبل اي حاجة يجري على طول على الداخلية بما فيها من عيوب بما فيها من ممارسات مرفوضة عند البعض، تاني بكرر اهو، الا اني مش قادر افهم ايه الحكمة. يعني مدير ادارة التشريح ماجد همام مدير عام إدارة التشريح لمصلحة الطب الشرعي يقول لا توجد آثار تعذيب على جثة الجندي. كنت أفهم أن أنتوا لو شاكين في مصلحة الطب الشرعي تنتدبوا حد أسرته بالتحديد تقوم بده، أو اللي بيزايدوا بالدم وبيتجروا بالدم أمثال الشلة اللي احنا عارفينها اللي موجودة في جبهة الإنقاذ، جيبوا طبيب شرعي منتدب من عندكم يروح يشوف، وبمنتهى الصدق والإنصاف حرصا على الدماء وحرصا على الشباب وحرصا على الفوضى في البلد اقول والله لا عنده اثار تعذيب، لا ما عندوش اثار تعذيب. انما مش اعمل ده كله. كلنا خالد سعيد زي ما قلت لكم من شبكه رصد بتقول تنشر تقرير طبي مزيف عن وفاه محمد الجندي وتعدله. محمد الجندي من اذن ربنا سبحانه وتعالى اسال الله ان يغفر له وان يرحمه وان يحفظ دماء الشباب، لكن الاستمرار في المتاجره بدم الشباب وحش قوي وسيء قوي ولا تحمد عقباه. وعشان كده بقول لحمدان صباحي وعمرو موسى والمجموعه بتاع جبهه الانقاذ الجمعه اللي جايه يا جماعه لو سمحتوا الجمعه اللي جايه تنزلوا ولادكم عند الاتحاديه وفي التحرير عشان نطمئن ان انتوا فعلا بتنبذوا العنف وتبقى الامور ماشيه بشكل سلمي كويس. معانا الدكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف المصري. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. دكتور محمد، موظفوا الاسعاف النهارده هل فعلا صحة خبر ان هم بيقولوا ان نقلنا محمد الجندي كمصاب في حادث سياره؟
هو احنا بس عشان اوضح للصوره لسيادتك وسادة المشاهدين،
اتفضل.
احنا طبعا العربيات الاسعاف المتواجده في ميدان التحرير موزعه استعدادا لاي مليونيات او تجمعات مواطن.
نعم.
فاحنا سيارتنا موجوده داخل ميدان التحرير بطبيعتها واقفه، واي مواطن بيقول ده في مصاب في المكان الفلاني نتوجه ليه. ده حدث فيما يخص الشهيد محمد الجندي
بإذن الله.
إنه أحد المواطنين جاء إلى صالة الإسعاف وقال لهم إنه في أحد المصابين عند منزل كوبري 6 أكتوبر في ميدان عبد المنعم رياض.
نعم.
تمام. فتوجهت سيارة الإسعاف فوجدت مصاب، نحن لم نكن نعرفه، وجدت مصاب به العديد من الجروح والكدمات، فتم نقله لداخل السيارة والتعامل معه وتوجه به إلى أقرب مستشفى وكانت مستشفى
الهلال
وادخاله الى قسم الطوارئ وتم التعامل معه كاي مصاب يتم نقله من التحرير او من اعلى الكوبري او من اسفل الكوبري. نحن لم نكن نعرف صفاته ولم نعرف اسباب اصابته ايضا، لانه هذا المواطن وجد موجود.
انت كنت انت حضرتك بتؤدي عملك بشكل حرفي بعيد عن معرفه ده مين تبع ايه
بالظبط، وحتى نوع الاصابه احنا ما نقدرش نجزم انها نتيجه سيارة او اصابه على حد او نتيجه، لا نستطيع ان نحدد ذلك. من يستطيع ان يحدد ذلك هو الطب الشرعي والاطباء الذين يقومون بفحص المريض فحصا دقيقا. اما
طب هو الاسعاف لما راح الاسعاف يا دكتور محمد لما راح تاخده يعني لقيته ملقي قدامها باين عليه اثار ضرب وتعذيب، ولا لقيته يعني كان شكله ازاي؟ عشان الناس بيقولوا ان احنا جالنا خبر ان في عربيه خبطته، فاحنا بس بنستفسر منك يعني هل انتوا لما الاسعاف
شريف لا نستطيع ان نؤكد. احنا وجدنا الاسعاف وجدت مصاب ملقى زي اي حادثه عربيه، لو خبطت واحد بتمشي بيبقى يفضل ملقى على الارض. احنا وجدنا مصاب ملقى على الارض وبه العديد من الاصابات والجروح والكدمات، تم ادخاله للسياره فورا طبقا للاصول والاعراف التي يتدرب عليها المسافرين، وتم التعامل معه كمصاب وفتح مجرى الهواء وايقاف النزيف من اي مكان في جسمه والتاكد من انه يتنفس وقلبه يعمل بصوره جيده، حتى نقله تم نقله الى المستشفى لاكمال العلاج معه.
نعم. انتوا سلمتوه المستشفى ما تعرفش حاجه عنه بعد كده؟
تم ادخال المريض الى قسم الطوارئ والمسافين انتظروا بالخارج في السياره الحين انتهى من فحصه والكلام ده، وبعد كده استلموا الترولي بتاعهم وركبوه في العربيه وعادوا الى مكان تمركزهم داخل بلاد التحرير.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف المصري. عندي خبرين اهم عشان اوريكم احنا بنمشي ازاي في مصر. اليوم السابع الطب الشرعي يتهم صباحي وحمزه باثاره الاهالي والاعتداء على موظفين، خلاص بوابه الدستور النيابه تستمع لكبير الاطباء الشرعيين وتنفي اتهام حمزه صباحي بتحريض اهل الشهيدين باذن الله. ده خبرين في مصر في جريدتين معارضه يوم السابع وبوابه الدستور. ده بيقول ان الدكتور عماد الديب مساعد كبير الاطباء الشرعيين حرر محضر وكاتب رقم المحضر 1035 جنح السيده زينب، ده في اليوم السابع، ضد حمدين صباحي والاستشاري ممدوح حمزه لاثاره اهالي الشهيدين باذن الله محمد الجندي وعمرو سعد. خلاص، انما بقول لكم كاتب رقم المحضر. انما اليوم بوابه الدستور بتقول انه نفى رئيس النيابه ما نشر في وسائل الاعلام عن اتهام الديب لحمدين صباحي والاستشاري ممدوح حمزه. ادي اعلامنا في مصر حاجه تخليك تكره تقرا جرايدهم او تشوف شاشتهم، وخصوصا بقى ايه يعني هنيالك لما تطل على سفاح بشع بنت الايه، تجيب لك القولون العصبي وتجيب لك التهاب في المراره وتجيب لك حموضه وتخلي اعصابك تتوتر. اقعد بس اتفرج على السجاح ربع ساعه يعني. هدوء حذر يسود طنطا بعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن عقب تشييع عثمان محمد الجندي، الله يرحمه ويحفظ دم الشباب. نيابه الزقازيق تامر بحجز 9 متهمين لمحاولتهم اقتحام منزل الرئيس مرسي بالشرقيه. الداخليه اصابه 12 شرطيا وضبط 9 متهمين في احداث طنطا. انت عارف هنقضيها اتهامات ومتهمين والنيابه، ده احنا عايزين نيابات العالم عشان نشوف ايه اللي بيحصل في الارباك ده. التيار الشعبي بكفر الشيخ سرقت سياره سعد الحسيني في هجوم مسلح، وصفحه الحريه والعداله تؤكد هذا، ومباحث الغربيه على طول تعيد سياره سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بعد 4 ساعات من الاستيلاء عليها. النيابه العامه تامر بضبط منفذ السطوه على سياره محافظ كفر الشيخ. الافراج عن جميع المتهمين في احداث كفر الشيخ بكفاله 1000 جنيه لكل منهم. وزير النقل يطيح بمستشاري الشؤون القانونية والاستثمار. وزير النقل يجتمع مع موانئ دبي لحسم أزمة توقف ميناء العين السخنة. أيوة كده عايزين نخش في حوارات ونشوف مشكلات العمال عشان الإنتاج عشان الدولار ينزل شوية. وزير الشباب لم نتلقى مليما زائدة من الحكومة واستثمرنا ميزانيتنا جيدا، ده السيد دكتور أسامة ياسين. تعليم الشورى تناقش مشكلة الحاصلين عن ماجستير والدكتوراه، يا رب نلاقي لها حل يا رب نلاقي لها حل. التعليم الشرقية تشكل لجنة لتحرير كشوف رواتب المعلمين وصرفها فورا، لان احنا عارفين ان المعلمين كانوا عاملين مشاكل واعتصام والنيابة. بس الشيء الغريب بقى اللي كنت في الخبر ده مزعلني الحقيقة، برضو نفس الفكرة، انا بتكلم قم للمعلم وفيه التسجيل كذا المعلم ان يكون رسول، المعاني بتاع الزمان دي، انما اللي حاصل ان الوزارة بتقول ايه، طلبة المعلمين بواجبتهم لانهم بيتكلموا عن واحد قطع الطريق، غلق الادارات بالجنزير، تعطيل مصالح الجماهير، حرمان العاملين من التواجد بمقر العمل، عدم تمكينهم من اداء واجبهم الوظيفي، بل وحرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهريه. يعني انا مش عارف ليه العنف في المطلب؟ ليه العنف في المطلب؟ يعني اقطع طريق ليه وانا بطلب حقي، حقي الشرعي؟ ذنبي اعاقب امه محمد معايا عشان الدوله ليه عندها 50 جنيه مثلا؟ حقك، بس ذنب المواطن اللي معاك ايه؟ تقطع عليه طريق وتولع عليه كاوتش ويجي حد يخش شغله تقوم انت قافل؟ طب انتوا 30 40 50 ليكم مطالب، اطلبوها بشكل قانوني وبشكل شرعي وبشكل يخلينا نحس بدور المعلم في الوقت ده. النيابه تامر بحبس المتهم باقتحام باب قصر الاتحاديه بالونش 15 يوم، وانا ما قادر اصدق. الامن المركزي يغادر قصر الاتحاديه والحرس الجمهوري يتولى حراسته. وزير الداخليه الفرنسي يدعو الى مكافحه السلفيه المنحرفه التي تاتي من مصر، ده وزير الداخليه الفرنسي. سلفية منحرفة بتيجي من مصر، طبعا هم عمالين يدكوا في مالي بفلوس دبي، وده عادي خالص. والله العظيم لا أدري حكام دبي الذين ينفقون على التدخل العسكري الفرنسي في مالي كيف سيلقون الله رب العالمين. أنا مش عارف. أهو لا بغلط عشان ما حدش يزعل يقول أنت بتغلط في الأشقاء، بس أنا بسألك سؤال قدام ربنا سبحانه وتعالى هتقول له إيه؟ يعني بدل ما تنفق مالك على فقراء المسلمين في كل حته وتساعد الدول التعبانه رايح تدي فلوس لفرنسا عشان تضرب في مالي؟ لو خد بالك من امريكا، مرأة تغتصب في مالي نفض، مرأة تغتصب في ميدان التحرير نفض، مرأة تغتصب في العراق نفض، مرأة تمنع من سواقة السيارة في السعودية وقف. ايه ده؟ انتوا هترجعونا الايام الهجرة وبتاع ونخش نتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية عشان نجبرهم انه يخلي الست تسوق السيارة حتى لو كان ده عرفهم وده منهجهم وشايفين ان الحياة اصلح كده؟ انما التفتوا لدي وما التفتوش لحقوق المرأة، لا في العراق ولا في افغانستان ولا في مالي ولا في اليمن ولا في مصر ولا في اي حتة. او عشان ما ابقى صادق، بصوا على حقوق المرأة في مصر لما تكون من النخبة. حماس تنفي تلقيها دعم قطري لتمكين الرئيس وتصفه بالاكاذيب. طبعا كان طلع خبر انه حماس تلقت 250 مليون دولار من قطر عشان تدعم رئيس مرسي. طبعا واللي قايل الخبر ده وكالة انباء بحرينية. هجوم بلطجي على مستشفى القوصية المركزي بأسيوط يتسبب في إصابة 4 وإضراب عام بالمستشفى. محتاجين أمن عند المستشفيات ضروري. عضو بجبهة الإنقاذ يقيم دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية وغلق الملاهي. ده إيه الإيمان الجامد ده؟ ده إحراق طبعا، احنا فاهمين يعني. إسلاميون انتخابات، بص دولي شاهين مع رفض التام للي حصل في الغردقة وان يروح يجيبوها عشان تغني عارية كده، والمسؤول عن كده اسأل الله ان يعتذر وان يغفر له هذا الامر حتى لو كان الكلام منسوب زي ما بيقولوا لحزب الحرية والعدالة، وهو نفى هذا الكلام ورجعوا قالوا لا ده كان فيه اتفاق مسبق او مسبق. انما اليميني حاجة تستغرب لها جدا. ده انا كنت متخيل ان التيار الليبرالي لما هيلاقي دول شايين يقول لك خلاص ده الاخوان المسلمين بقوا مننا علينا، هم بيشجعوا الفن وما عندهمش مشكلة ومش ضد الفن ولا هيحجروا على الفن ولا هيحجروا على حاجة، انما عشان عملها الاخوان المسلمين هي مرفوضة. بس يعني الناس دي لما يروح يقول لك تطبيق الشريعة، طب ما كنت تعملها زمان، مش معنى بتعملها دلوقتي يعني. اسلاميون انتخابات رئاسية مبكرة تعني الفوضى. انا بختم عشان ضيوفنا الكرام. عامل يتهم ميليشيات البلاك بلوك باصابته بطلق ناري. اغرب خبر بقى سمعته النهاردة، الزميل محمد المشتاوي الصحفي بالمصريون تعرض النهاردة الى محاولة لتصفيته جسديا على يد عدد من المسلحين مجهول الهوية. بتغيظني قوي الكلمة دي. والذين اعتدوا عليه اثناء خروج من محطة مترو دمرداش امس الاثنين وقاموا بقطع شرايين يديه الاثنين كما استولوا على اغراضه الشخصية. وقال احمد المشتاوي شقيق المجني عليه، تعرفوا تجيبوا لنا يا جماعة على التليفون اكون شاكر، ان عددا من المجهولين قطعوا الطريق على شقيقه وقاموا برفع السلاح في وشه وقطع اوتار يديه الاثنين. ومن المقرر ان يجري الاطباء جراحة عاجلة للمشتاوي اليوم، اسأل الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. وكان المشتاوي قد انفرد خلال الايام الماضية بكشف تفاصيل خطيرة عن كتائب البلاك بلوك وميليشيات القمصان الملونة التي تستعد للظهور في الشارع المصري للقيام بعمليات تخريب وعنف. ده بقى عندي اهم من عربية المحافظ. اقول احترامي طبعا ندور على العربيات اللي اتسرقت، ما ياما ناس عربيتها اتسرقت وكانوا يروحوا الضباط للاسلام يقولوا عربيتي اتسرقت والحرامي بيساومني، هات 6000 جنيه ونديها لك، يقول له تفعله واخلص عشان اعرف نعمل لك حاجه. وحكيت لكم طبعا الاخ اللي حرامي اتصل طلب منه 8، فالمسروق بيتوسل للساري يقول له طب معيش غير 6، قال له ماشي خد منه 6. بس ظهر الصحابه قالوا ده ضحك عليك يا هبه، شوف شوف وصلنا لفين في مصر. راح متصل الحرامي تاني على تليفون المسروق قال له انت كده خمتني، محتاجين نروح نعمل عمره مع حماده في دبي ممكن. انسحاب 3 شخصيات عامة من جلسة حوار العدل بسبب دفاع الوزير عن الداخلية. اغرب شيء بقى لبعض اللي بينتموا للنخبة السياسية، شيء المضحك واللي خليك يعني تتأكد من الكلام اللي قاله الدكتور سيف عبد الفتاح ان عندهم مراهقة، ما عندهمش حاجة اسمها نستمر في حوار وعندنا نفس. اللياقة النفسية دي مش موجودة عشان نكمل عشان مصر، لا عاملين زي العيال الصغيرة. عارف العيال الصغيرة مصاصة يسيب الكورة ياخد الكورة ويجري، ما فيش لعب والله ما لعب معاك ويفوز الماتش، هم عاملين كده. كل ما يخش حوار مش عاجبهم حاجة يقولك ننسحب. طب هل هو الانسحاب الحل؟ ده اللي هتجيبه بيه حق الناس؟ دول مش بتوع تعب، ما عندهمش نفس طويل. ده عايز يتاجر بموقف، عارف يعني ينسحب وبعد كده يعمل ايه؟ الوه استاذ خالد صلاح، الوه استاذ مجدي الجلاد، الوه ست سجاح، الوه ابو لهب، وتليفونات وقد انسحب وطنية ومش عارف ايه، وهيصة ونعمل زنبليطة ونولع الدنيا ونعمل الانسحاب ده ذكرى. ما هو اللي ماتوا في الاتحادية من كام يوم، الله يرحم الجميع ويحفظ شباب مصر وكل اهل مصر، السنة الجاية هيعملوا لهم ذكرى عند الاتحادية لو الامور مشيت كده، وانا اسأل الله ما تمشيش كده. يعني كل سنة واحد يقع في مكان نعمل له احتفال نموت قدامه 10 بالرعونة السياسية والمراهقة السياسية والمتاجرة بالدماء. رفض تظلم المتهمين في قضية خلية مدينة نصر وتأييد حبسهما. الإصلاح والتنمية يطالب نوابه في الشورى بالانسحاب برضه وتقديم استقالتهم برضه. بقت موضة انسحاب ده. عبد الغفور التيار الإسلامي سيحصل على أكثر من ثلثي البرلمان القادم. ده الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن مساعد رئيس الجمهورية. قل إن شاء الله ربنا المستعان. ضبط عاطل بحوزته 60 مطوى وصاعقا كهربائيا بمحطة مترو شبرا الخيمة. أنا أتمنى على فكرة محطات المترو لازم فيها تواجد أمني مكثف لانتشار الأشكال دي. فأتمنى أن يبقى فيه. ودينا شفنا الرجل الصحفي خارج من المحطة اتنين قابلوه وقطعوا شرايين يده ومجهول الهوية وما نعرفش الدنيا ايه دول تبع مين ومين اللي بعتهم وايه الأسباب. ضبط 50 مليون صاروخ وألعاب نارية وشماريخ بميناء شرق بور سعيد. حريق النهاردة أسفل كوبري فيصل يتسبب في شلل مروري بميدان الجيزة. مش عايزين الناس طبعا تتخض. مش حريق يعني واحد رمى عقب سجارة على ورق زبالة موجود تحت لأن الحي مش قايم بدوره كويس. أحيانا الزبالة في كل مكان. ده انت تطلع على محور 26 يوليو كان بيبرق أيام النظام السابق لأن كان بيعدي ساعات عليه حبيب العدلي لأن له فيلا كان هنا كان بيعدي عليه أحمد نظيف لأنه ساكن في أكتوبر. دلوقتي على جانبي الطريق على محور 26 يوليو هنا اللي بيوصل أكتوبر بالمهندسين التراب والعفر والقرف والورق. نفسي يبقى عندنا ضمير ونحب بلدنا. نفسي يعني نفسي ما لقيش واحد ماشي في الشارع. مشاهد غريبة جدا والله العظيم ما بكذب عليك وساعات تفقعك بقى لما تكون من عربية نظيفة يعني اللي راكبها ده مثلا مفروض حاله مادي ميسور يوم يطلع علبة سجاير ترك ارمي في الشارع. عمال مش عارف راكبين عربية نص نقل قاعدين ورا ياكلوا برتقاني والسفندي وترك في الشارع عادي. استمرار اعتصام عمال مصنع جريش للزجاج بالعاشر ورئيس الشركة مطالبكم غير مشروعة وتوقف حركة السكك الحديدية بأسوان بعد رفض ملاحظي البلوكات اعطاء اشارات المرور احتجاج على ان هم قدموا مؤهلاتهم الدراسية واحتجاج على خصم ضريبة كسب العمل من رواتبهم بعد ان قاموا بضم مؤهلاتهم الدراسية مما ادى الى تعطيل حركة القطارات. بقول لكم احنا ربنا سلطنا على بعض بنعاقب بعض طحن بنعاقب بعض بشكل غير مسبوق. مريض في مستشفى عامل اضراب عشان ليه قرشين الدكاترة والاطباء وبتاعه ويسيب المرضى والاهالي يجي يكسروا المستشفى وكله خسران في الاخر يعني. الضيف وصل يا جماعة لسه. جميلة اسماعيل على قناة العربية بتقول لعبود الزمر مش يعني عايز اسألكم انتوا ده اعتراف ضمني ان هم اللي قتلوا الناس عند الاتحادية بتوع الاخوان الشباب العشرة اللي طبعا الاعلام سكت عنهم تماما ما اتكلمش عنهم في حالة استقطاب فج رخيص. بتقول للزمر ايه لو رحتوا تنقذوا مرسي وتعتدوا على الشباب هيحصل فيكم زي ما حصل الاخوان عند الاتحادية. ده كلام واحدة المفروض مسؤولة وكانت مترشحة في مجلس الشعب وكانت وطول عمرها منخرطة في العمل السياسي ايام ما كانت في حزب الغد مع الدكتور ايمن نور. انما انا بوريكو اهو دول دي ناس محسوبة محسوبة على كلمة نخبة. التخمة والنكبة دول محسوبين على ان احنا بنتكلم مع ناس المفروض يكونوا اكثر احتراما في تصريحاتهم واكثر اتزانا. انما انت بتكلم مين؟ احنا بنعيش عصر البلطجة السياسية دلوقتي. روحوا اتفرجوا على تصريحات ممدوح حمزة لا علاقة لها لا بدين ولا اخلاق ولا عرف ولا ضمير ولا مهنية ولا انصاف ولا اي حاجة خالص. مفيش علاقة باي حاجة خالص غير البلطجة. دكتور هشام انديل طبعا بيتكلم على الفيسبوك في الإشاعة بتاع جواز بنته من ابن الرئيس مرسي. بيقول واحد بيقول ان الإشاعة دي كانت تهدف لعدة يعني مسجات محاولة إظهار العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على انها علاقة شخصية وليست مهنية. يعني زيتنا في دقيقة رئيس الجمهورية متجوز ابنه لبنت رئيس الوزراء يعني احنا في علاقة شخصية مالناش دعوة بالبلد تولع. دي رسالة كانوا عايزين يوصلوها على حسب كلامه. وإظهار رئيس الوزراء انه مش مهتم بتعليم الفتيات على اساس انه بيجوز بنته في سن صغير مع العلم ان اكبرهن في القسم الثانوي. قيام رئيس الوزراء بالاحتفالات اثناء احتدام المتظاهرات وكانه غير مهتم بالاحداث الجارية. اهدار المال العام للدولة بادعاء عقد الخطبة في طابة وبيقول كل هذا محض افتراء وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا طلع رجوز على الفضائيات تعرفينه طبعا طلع عملها ايه حفلة. ويا اخي تخيل من كتر عفن الضمير ممكن اقعد اضيع وقت السادة المشاهدين في مشاكلنا اللي في مصر الكتيرة دي ساعة في انترو على ايه على خبر زي كده وخبر كذب. وكان ممكن المذيع الخبيث ده وانتوا عارفينه طبعا ها الغلام الفسك العلج اللي موجود على قناة ساويرس كان ممكن ببساطة يعمل اتصال تليفوني يتأكد. انا متأكد ليه؟ ده مديتي اقعد ساعة اعمل وهيص كده شوية يعني. ادي عندنا ومشاكل مصر كتير والناس بتقفلوها عند باب الانتاج الاعلامي هنا. طب خدوا مشاكل الناس واعرضوها على المسؤولين بشفاعاتكم كده، قولوا له انت سايب النور هنا ليه والميه هنا ليه، واضغطوا على الحكومه وعلى الاداء بدل ما تفضل تضيع وقت المشاهدين ساعه في ترهات واباطيل. انما هو ده شغلهم. المؤسسه العسكريه طبعا نفت خبر وجود خلافات حاده بين قاده المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي، خبر اللي جه على الورلد تريبيون الامريكيه. فيصل القاسم في بوست ليه بيقول نصيحه للحكام العرب الذين وصلوا الى الحكم عبر صناديق الاقتراع بعد الثورات ان يستخدموا انياب الديمقراطيه الحاده واظافرها وحوافرها بكل قوه وحزم كي لا يتذكرهم التاريخ كضحايا للديمقراطيه. ده مطلوب، ده مطلوب. الحاكم مش زي السيناريست الفاشل اللي قلب لي متدين كده وكل يوم عمال يكتب لي مقال عن ايام السلف الصالح. طب تخلق باخلاقهم على الاقل يعني، طالما انت بتعرف عمر بن عبد العزيز ونصيحه مش عارف ابو حازم لهشام بن عبد الملك والكلام اللي بتقعد تكتبه وتنقشه من الكتب وعشان تورينا انت مثقف وفاهم يعني، طب اعمل بيه بدل ما تقعد تقول الالفاظ اللي انت بتقولها الغريبه في تويتاتك. يعني اشوف كلامك اصدقك واشوف تويتاتك استعجب. فسبحان الله العظيم، يعني يهمني جدا ان انتوا ما تفهموش او ما تفهموش الناس ان الرئيس محمد مرسي بالنسبه للتيارات الاسلاميه هو ولي امر بمنظور عمر بن الخطاب والصحابه ودوله الاسلام زمان. لا خالص، قصه مش كده. ده راجل منتخب من ال 13 مليون بيحبوه ويتمنوا ان ربنا يوفقه وينجحه وندعمه بكل ما اوتينا من قوه، مش عشان خاطره هو بالتحديد. ما هو دعم الرئيس دعم للبلد، واذا الرئيس اخطأ في شيء بنقول والله يا سيادة الرئيس كذا. هو ده العلاقة بيننا وبين الرئيس، والمفروض تكون بين كل الشعب وبين رئيسه، مش علاقة سمع وطاعة زي ما عايز يوصلها السيناريست. واني عمال يفكروا بايام عمر، انا بس كل اللي بطلبه واكدت عليه قبل كده، حينما تتكلمون عن عمر بن الخطاب شوفوا مين اللي كان بيحكمه. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ما كانش بيحكم علاء الاسواني وبلال فضل، ما كانش بيحكم لميس الحديدي ووائل الابراشي. عمر بن الخطاب كان بيحكم عثمان وعلي وعظماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي عارفين كويس جدا الانضباط في التعامل مع الحاكم وما لهم وما عليه من حقوق وواجبات. إنما مش عمر بن الخطاب كان بيحكم بعض الناس تبلطج وتولع الدنيا وتقعد تقول له فين البغلة. والله ما حد، خلينا هنا. طبعا كان في صورة موجودة، طبعا خد بالكم الفترة اللي فاتت دي بيروجوا لما حسوا ان هم احرجوا اصحاب الرخص السياسي ان ما اتكلموش في تحرش الفتيات، فقالك نعمل حلقات. مفاد الحلقات ايه؟ ان احنا نوصل للناس فكرة ان اللي تحرش بالبنات في ميدان التحرير التيارات الاسلامية. طب هاتولي وقعة واحدة، وقعة تحرش واحدة في كل الوقفات اللي وقفتها التيارات الاسلامية، واحدة بس. ما تجيش تقول لي اصل كل اللي واقفين كانوا منقبات، لا كان في محجبات وفي كان متبرجات. هاتولي وقعه واحده عشان اصدقكم يا كذابين يا منافقين، وقعه واحده فقط. انما دلوقتي كل الدفع عند بتاع الكواكب وبتاعه النفس بتاعته دي على المجموعه، لا واللي داخل يتكلم احمد دومه يقول له تتحرش الميدان كان بفعل الاخوان. احمد دومه بالله عليكم تنزلوا لي صورته لو موجود عندكم عشان اوريكم الاخ احمد دومه قاعد في الميدان حاطط كتفه ازاي ورافع علامه النصر والاعدادات. الصوره اهي، انا ما جبتهاش من عندي، الصوره قدامك اهو، الاخ اللي عليه السهم واللي ماسك واحده من كتفها ورافع لي علامه النصر. اصل النصر بيجي بالمعصيه، النصر بيجي ان انا احضن واحده من كتفها ونايم معاها على جنبه وولاد مع بنات ويطلع يقول لك ايه خالد عبد الله بيشهر بالاعراض. اعراض ايه وانا قلت لكم انهم استغفروا الله يعني عملوا زنا مثلا ولا اتهمتهم بالزنا في اعراضهم؟ ده منظر مشين، ده منظر مشين. انا ما اعرفش في الاسلام ان بنت ممكن تبقى ثوريه مع ولد ثوري يقعدوا قاعده زي كده مع بعض، دماغ دي على رجل ده ويحضنوا ببعض ويرفعوا ايديهم وبالاعلام بيصور لهم ان ده حاجه عادي. طب اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لزوجتك؟ اذا كنت ترضاه فانت عندنا في الاسلام ليك اسم بقى. عندنا في الاسلام اللي يرضى ده على بناته، النبي قال كده الجنه حرام على، او الا اخبركم بالتيس المستعار. تيس مستعار اسمه عندنا في الاسلام كده، او ديوس بين قوسين. فلما نقول عايزين النصرة، النصرة ما تجيش كده. الصحابة لا كانوا بيشربوا خمرة ولا بيتجروا في حرام ولا بيستلفوا بقرض ربوي، وعلى الرغم من ذلك لما حصل الخلل في معركة أحد وحصل اللي حصل، ربنا قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طب عند أنفسهم عملوا إيه؟ عصوا أمر رسول الله إنه سابوا الجبل ونزلوا من أجل لعاعات الدنيا. وربنا علمنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ونسأل الله أن نكون من طلاب الآخرة. الضيوف إيه يا جماعة؟ ولا ضيف جه؟ لا خلاص، يبقى نخرج نقابل الضيف ثلاث دقائق كده زي ما جيش الضيف جاي. طيب عندي طبعا الأستاذ جمال سلطان النهاردة عامل مقال شديد جدا اسمه إعادة إنتاج منظومة القمع. كان المفروض هيكون معانا مداخلة الأستاذ جمال سلطان، إنما أثرت أن يكون معانا على هوا بكرة، لأن الحقيقة المقال بين بين، يعني بعض الناس شافته بشكل إيجابي وبعض الناس شافته بشكل إنه في دعوة من الأستاذ جمال سلطان إنه كأنه طب هنحل العنف في الشارع إزاي. بيقول في أوائل الاستبداد ملخص المقال يعني إن السلطة بتعجز تبتدي تتعامل أو تحل مشكلاتها السياسية بالتعامل الأمني. قال الكلام ده حصل أيام السادات لما قال خصوم أذكركم بأن الديمقراطية لها أنياب، ونفس الكلام في عصر مبارك لما عمل قانون اسمه قانون الإرهاب بدل قانون الطوارئ. أنا إيدي نشفت، قلت تخفوا التكييف شوية يا جماعة، الله يرضى عنكم. طيب وبعدين بيتكلم الأستاذ جمال سلطان بيقول إنه رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين قال بأن عددا من النشطاء والإعلاميين سيتم التحقيق معهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وشرح الرجل مفهوم الإرهاب من خلال المادة 86 من قانون العقوبات، ونصها يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة. اسمعوا الكلام ده كويس عشان الأستاذ جمال سلطان هنسأله في الكلام ده بكرة، لأن الحقيقة أنا توقفت عنده كتير. بيقول كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات والمواصلات والأموال والمباني والأملاك العامة والخاصة واحتلالها والاستيلاء عليها أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل تطبيق الدستور أو القانون، فهو يعتبر وفقا للقانون إرهابيا. الكلام اللي بيتقال ده كلام رائع جدا. بص بقى الأستاذ جمال سلطان كان رده إيه، قال هذه المادة لو فعلناها تعني تحويل كل أعضاء جماعة الإخوان الذين حاصروا المحكمة الدستورية للمحاكمة بتهمة الإرهاب. هل حد فهم، وهنسأل ضيوفنا، هل حد فهم من نص القانون إن القانون بيتكلم إن المحاصرة دون إيذاء أو منع حد يخش المكان أو إلى آخره ده معناه إرهاب؟ يعني هل الأستاذ جمال سلطان في هنا وبيتكلم برضه عن حازمون والإنتاج الإعلامي، هل يتساوى حازمون واللي وقفوا قدام لغضبهم الشديد على إعلام المارينز واللي بيعمله وإشعال الفوضى في مصر، ده مش بشهادة اللي وقفوا، ده اللي خارج مصر في كل الدول العربية إلا القليل جدا وبره كمان في أمريكا أوروبا شايفين أسوأ أداء ممكن يكون في العالم للإعلام المصري المؤدلج بأجنداته وتمويلاته وسلطاته وبابا غنومه. فعشان كده الأستاذ جمال سلطان لما يساوي بين الحازمون اللي وقفوا عند الإنتاج الإعلامي ما كلموش أي حد، وأنا أتحدى أن الحازمين بقى إذا كنا هنشكل يعني أو أن حركة حازمون عملت حاجة مع مذيع ولا ضربته ولا اعتدت عليه، وقلنا أن وقعت الاعتداء على لفندي بتاع حين ميسرة كانت حاجة فردية وصاحبها اتصل قال أنا من العشوائيات وهو بيطلعنا في العشوائيات مصايب وبتوع شذوذ وبتوع دعارة ووجع قلب ولو شفته في أي مكان هضربه، رغم رفضي لهذا السلوك إنما صاحب الموضوع هو اللي اتكلم مش حد الدقن اللي راح جه ضربه ولا اعتدى عليه، والدليل إن ما حصلش أي حاجة لأن لو موجودة كان الإعلام رصدها وكان بعت الكاميرات وكانت الدنيا اتقلبت. هنناقش الكلام ده مع أستاذ مع أساتذتنا الأفاضل اللي وصلوا الآن. أخذ فاصل ونواصل بإذن الله. هتتفرجوا على فيديو للفريق أحمد شفيق اللي أخبر إنه حد قال إنه هيرجع الأربع اللي جاي المفروض، أو هيقول حاجة إنه آخر نهاية مرسي يوم الأربع اللي جاي على حسب ما قالوا لي من تصريح، معرفش إذا كان قالوا حقيقة ولا لا، إنما اتنقل لي وأنا داخل من الإعداد. هنشوف فيديو للفريق أحمد شفيق، وأنا وريت لكم امبارح لما قال لم يكن هناك سحل في عهد مبارك، أنا لو وثقت لكم شهادات ضباط المباحث على زمايلهم او بعض ضباط الامن الوطني على زمايلهم هتعرفوا ان مش كان فيه سحل، ده كان فيه سحل وسحلب وكاكاو وكل حاجة موجودة. ونسأل الله ألا يعيد هذه الأيام على المصريين. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
احنا بنعلم بنكبر الطلبة بنزيدهم نضجا. انا وافق عليه بشرط يتحط فيه جوه الدروس نفسها اسطر كده من نصوص في الانجيل
او التاريخ القبطي على سبيل المثال.
ايه المشكله؟
او تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج.
لو الطفل نشا على ان هو بي 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 بيطلع على فقره من القران ويطلع في صفحه اخرى على فقره من الانجيل، خلاص يبقى انا فكيت العقد من بدري او ازيل الاثنين.
Egypt's prime minister about this yesterday on CNN.
Mr. Prime Minister, our reporters on the scene in Cairo tell us that while you negotiate about a democratic process, there are still arrests of local and international human rights activists as well as journalists. Why are you arresting them?
No, I didn't understand you.
We are told that you are arresting human rights activists and journalists. Why?
No, I don't hear well. I don't hear well now.
Suddenly sound problems developed. He couldn't hear. A few moments later, Candy tried again.
Let me ask you about arrests by the military police. Why are they arresting
About
the detention of human rights activists. Why are you detaining them?
Frankly speaking, if there is some problems, it's not intended at all, my dear.
في صعوبة في التطبيق المطلق للشريعة. أتخيل ذلك.
هل ما زلت مصر على هذا الرأي؟ ليه؟
لأن أصحاب الشأن نفسهم ابتدوا يقولوا دلوقتي هنطبقها بالتدرج.
أي شأن؟ اصحاب الشأن ازاي؟ المسؤولين ولا
لا
اصحاب الفكرة نفسهم او المنهج
ناس اللي يعني الحارسين على هذا الشأن يعني اللي هم السلفيين والاخوان وكده. البعض منهم ابتدى دلوقتي يقولوا ويتقال لي انا الكلام ده التطبيق التدريجي خلاص اتنطق التطبيق التدريجي في الشريعة واصلا منطقيا لان احنا يعني اعتقد انها هيبقى صعبة غير كده اتخيل. الفيصل الأزهر.
يعني حضرتك ممكن تكون مع فكرة تطبيق الشريعة تدريجيا لو قال الأزهر؟
أنا يعني ما أعرفش جوايا إيه، حضرتك ما تسأليش عن قلبي فيقول إيه، لأن دي اللي حيسري حيسري، فأنا مش يعني أكره إن أنا أعبر عما يقول في صدري دلوقتي لانه ممكن يكونش محل التقدير ساعتها، ممكن يكون، فانا مش عايز يعني ابوح بذلك.
اسمح لي
ولكن
بس المفروض السادة المواطنين يفهموا لانه المسألة ما لهاش علاقة بالقلب ولكن لها علاقة بالسياسة لما تصبح رئيس.
عشان محركة ما تعمل كده تقول انت بتخليني اقصر. لا انا واثق ان لا يمكن التطبيق المطلق للشريعة بس
سلام.
لا دلوقتي ولا قدام. وكنا كمان فاكرين ان العملية حتى تنحسر بقى ونبتدي نشتغل، كان باين انها ثورة نجحت. للأسف الثورة نجحت.
حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الان؟
تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسميه ثورة؟ مش ثورة طبعا.
انا بسأل حضرتك عن رأيك.
لا مش ثورة طبعا.
يدعمنا في ذلك ان احنا بنفتح هذه الصفحة بعد ثورتنا في 25 يناير واللي الحقيقة يجب انها تكون نقطة انطلاقة لمستقبل مصر هتكون بعديه ليست كمصر قبليه.
احنا شايفين من الهرم هناك في الهرم شايفين جمال وحسنة ماشية في الهرم.
كانوا رايحين جمع مصطفى محمود يرقصوا وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير.
قالوا لمين يا فندم؟
بدليل انهم دخلوا.
لا قالوا لمين انهم رايحين يرقصوا؟
كان معروف عنه كده.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين دكتور حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
في أول ظهور معنا شخصيا وإن شاء الله ما يكونش آخر ظهور.
الإعلامي
اللي بحبه جدا أستاذ نور الدين عبد الحافظ الإعلامي صاحب برنامج الشارع السياسي بقناة مصر 25. السلام عليكم أستاذ نور.
أهلا يا أستاذنا الله يخليك.
بحبه بس أنا مش من الإخوان والله. هيأخوينوني على طول يعني. الحقيقة طبعا أنا شاكر فضلكم في التفاعل مع الاستفتاء لأن طبعا البي بي سي قالت 37 مواطن ما يمثلوش الشعب المصري. احنا داخل معنا لحد دلوقتي على الاستفتاء قرب 4000 مستفتي أو مستفتة يعني. فعايزين نكمل لحد آخر الحلقة. سؤالنا من خلال متابعة أحداث العنف، هل تحمل ما تسمى بين قوسين جبهة الإنقاذ المسؤولية؟ نعم تتحمل المسؤولية وحدها. لا تتحمل المسؤولية وحدها. لا أدري. أستاذنا الكريم، يعني لك خط في رصد المشهد الإعلامي في مصر الآن وبالذات منذ سقوط النظام السابق. كان المشهد الإعلامي دايما، خلينا نتكلم حاجة بكل صراحة واللي بيقول غير كده التاريخ يثبت كذبة، كان عندنا سقف ممكن نخبط في وزير، نروح على محافظ، ننكش في قيادي في الداخلية بعيد عن حبيب العدلي، كان في سقف واحنا بنتحرك.
قيادة سياسية خط أحمر.
السؤال الأساسي والمهم، يعني أنا ما شفتش حد مثلا بينتقد زكريا عزمي، ما بدعيش الشجاعة أن أنا انتقدته.
نعم.
انا بقول لحضرتك في رموز كده معانا كنا كله ايه، ارجع ورا بدل ما تتعلق، خلينا نعيش ونشوف مشاكل الناس او نعترض على اداء سياسي بس بحرص وذكاء. واذا اتكلمنا كنا بنغمز من تحت 30 ترابيزه بعيد. بعد سقوط الرئيس السابق ودخول قنوات فضائيه جديده وتمويلات نسمع عنها وارقام فلكيه، حضرتك بتشوف المشهد الاعلامي سريعا نظره كده، كيف كان منذ سقوط الرئيس وبعدين مرورا باداء المجلس العسكري رايح جاي الى ان وصل الرئيس مرسي ربنا يدير الصحة الى سدة الحكم، فوجدنا سعار اعلامي بعيد عن الانصاف والمهنية. ده انا اللي بقول مش حضرتك، يعني انت بقى تقيمه ازاي؟
شكرا جزيلا. وطبعا هذا السؤال يحتاج الى وقت طويل وانا اعي وقت البرنامج ضيق. يعني بعد الثورة وسقوط حواجز، يعني حواجز كثيرة، ظن كثير من الناس أن الثورة حرية بلا سقف، وأن الثورة حرية دون مسؤولية، دون قواعد تنظم هذه الحرية، وأي اقتراب من حالة الحرية بين قوسين الفوضى يبقى عدوان على التعبير، حرية التعبير، عدوان على الإعلام، أكاذيب كثيرة. كما أشرت وتفضلت، لم يكن هذا فقط في الإعلام فقط قبل الثورة، هناك شخوص لا يمكن الاقتراب منهم أو المساس بهم. أنا لي تجربة شخصية، أجريت بحثا حول المظاهرات والمتظاهرين وشعارات المتظاهرين أيام الحرب الأمريكية على العراق، وكنت أقوم بتحليل محتوى الشعارات، الخطاب الإعلامي في الهتاف والشعار واللافتة والرسوم هذه الأشياء. ولو أنهم قرأوا هذه الدراسة ربما لكان يعني مصر تجنبنا فيها الكثير، لأني وجدت في المصري غاية في الغرابة، تبدأ المظاهرة ضد أمريكا وضد إسرائيل وبعد 10 دقائق يعني الهتافات واللافتات والشعارات تتحول إلى الأوضاع الداخلية في مصر، بل هناك من الشعارات موجود في كتابي هذا تصاغ ضد شخصيات بعينها. وعند نشر هذا البحث، لأنه كان من أبحاث الترقية لأستاذ مساعد زمان، بالفعل تدخل أمن الدولة وشطب الكثير من الأجزاء في هذه الدراسة لأنها اقتربت من زكريا عزمي، صفوت شريف، يوسف والي ورئيس الدولة شخصيا، وتركت بقية الشخصيات. والدراسة موجودة ومنشورة الآن في كلية الإعلام جامعة القاهرة، مجلة البحوث، مجلة الرأي العام، وأنا نشرتها في كتاب بعد منع 6 سنوات، يعني نشر في كتاب بعد ذلك. على أي حال عايز أقول أني سقف الحرية في الإعلام وفي أشياء كثيرة حتى البحث العلمي كان قبل الثورة يعني ضيق للغاية. بعد الثورة نلمس أولا حالة التتابع السريع في إنشاء القنوات الفضائية، تقريبا كل 2 أو 3 في قناة فضائية جديدة. القناة الفضائية بالتأكيد
يعني أولا هدف.
يا سيدي أول حاجة لم ينتبه لها إلا قليل، اولا انشاء قناة فضائية مكلف للغاية، ايجار استديوهات واشارة وتكلفة وعاملين وانتاج وانت تعلم وانا اعلم هذا يكلف كثير. في يوم وليلة بقى في 400 قناة ناطقة باللغة العربية، 400 قناة. هذه القنوات اول حاجة فيها الذي لم يلتفت اليه البعض هي المال الساخن، غسيل الاموال استخدم في كثير من هذه القنوات. ستار معروف معظم القنوات تحقق خسائر في الاربع سنوات الاولى، دي من الحاجات اللي احنا بندرسها وبندرسها في اقتصاديات وسائل الاعلام واقتصاديات الاذاعة والتلفزيون. من اين اتوا هؤلاء الناس بالاموال؟ هذه واحدة. نمرة اثنين، بعض رجال الاعمال الذين كان لهم قبل الثورة شأن، وكان لهم قبل الثورة مكاسب، وكان قبل الثورة لهم أنياب، بعد الثورة ضاعت منهم هذه الأشياء. فقنوات رجال الأعمال والخريطة الإعلامية تقول لنا ده هي الأكثر عداوة للثورة، رغم أنهم أصبحوا يعني ثوريين أكثر من الثور. ورأينا بعض المذيعين وأنت تعرفهم وأنا أعرفهم كانوا في الحظيرة قبل الثورة ويتمتعون بامتيازات الحظيرة، وبعد الثورة انقلبوا ثوارا وأصبحوا يزايدون عليك وعلي وعلى الآخرين. فهذه النوعية من القنوات هي أنا أسميها قنوات الفتنة، قنوات تفتين إنجاز هذا التعبير، وإشاعة حالة من الانقسام في الشعب المصري. هقول لك حاجة استخدمت فيها التكنولوجيا و ظن البعض انها توظيف للتكنولوجي في اثراء البرنامج توك شو ده او ده او في نقل الاحداث على الهواء، وهي تقسيم الشاشة التلفزيونية ويقول لك الان الاسكندرية، الان الاتحادية، الان التحرير، الان، وكأن مصر اصبحت 3 امصار 4 امصار 5. هذا التقسيم على الشاشة حتى وان كان مهني وتستخدم فيه التقنيات الحديثة والبث على الشاشة وتقسيم الشاشة، التقسيم على الشاشة الافتراضي هذا سيقسم البلاد على الأرض، وتصبح هتافات في الاتحادية ضد هتافات. يا سيدي أنا الآن أطور كتاب المظاهرات وأرصد المظاهرات والهتافات. كان الهتاف من ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة للتيارات الإسلامية، بعد دقيقة هتاف في ميدان التحرير يرد على نفس الهتاف. انا مسجل ده، مسجله فيديو وكتبه علشان بعمله تحليل. والكتاب سيصدر خلال ايام ان شاء الله. الى هذا المدى يعني بتحاول هذه القنوات توطين وتعزيز حالة الانقسام في الدولة، حالة الانقسام في الامة المصرية.
من هذه القناة بتتهم الرئيس مرسي شخصيا، منك لله، انت اللي قسمت الشارع، انت اللي عملت، انت
هذا نوع من التضليل الاعلامي. و أنا في التقرير الأخير للجمعية اتكلمنا عن حالات محددة بالاسم، وبعض الصحف بالتاريخ واليوم، وبعض البرامج بالساعة والدقيقة، حالة من إشاعة الكذب واستخدام أساليب الدعاية الصهيونية ضد الرأي العام المصري. يعني في حالات الكذب استخدمت في الدعاية الألمانية وتستخدمها الدعاية الإسرائيلية. فإحدى القنوات فابريكت فيلم عن، وأنا قلت ده وتعبت من كلام فيه، فابريكت فيلم عن تزوير واسع النطاق في الاستفتاء على الدستور لصالح الإسلاميين في البحيرة، ده في المرحلة الأولى. البحيرة كانت مرحلة تانية ما كانش فيها استفتاء أصلا. فده نوع من الكذب.
طب السؤال يا دكتور عشان أرجع لأستاذنا الأستاذ نور، ما بيحسوش بخجل؟ يعني مثلا هو عمل كده وقال لك البحيرة، طلعنا تانية وقلنا له يا عم انت مغفل، يعني بتستهدفش الناس، البحيرة مش معانا اصلا،
مش في المرحلة الاولى،
يعني ما بيحسش بخجل، بيمارس دوره بعد كده بقوة كأنه ما كذبش امبارح وكان كذب عفن كمان، يعني مش كذب عادي.
نعم. يعني هي اولا غياب الضمير المهني، غياب مدونات السلوك،
حضور
غياب مواثيق الشرف، حالة الغيبوبة اللي فيها مؤسسات الدولة، واسمح لي اقول الجملة دي، هناك نقابة صحفيين فيها لجنة للقيم، كم صحفي أحيل إلى لجنة القيم من سنتين أتحدى، رغم الأكاذيب اللي مسجلة وموثقة عندي صحيفة صحيفة وخبر خبر. المجلس الأعلى للصحافة في لجنة للقيم، كم صحفي أحيل إلى لجنة القيم؟
أرجع لحضرتك أستاذ نور وأكمل كلام حضرتك. طبعا تعليقا على كلام أستاذنا الدكتور حسن، حقيقة حاجتين. الحاجة الأولى يعني الجزء اللي كان خالد صلاح في يوم السابع النهاردة كاتبين إن عماد أديب اللي هو بتاع الطب الشرعي حرر محضر بالرقم زي ما قلت لكم، ضد حمدين صباح والبرادعي، تطلع جريدة الدستور تقول عماد أديب ينفي أنه حرر محضر ضد حمدين صباحي وأسف ضد حمدين صباحي وممدوح حمزة، دول جايبين المحضر برقمه وجريدة الدستور بتاعت الأخ بتاع محيط الهادي ده جايبة أنه ما حصلش حاجة مني. أستاذ نور، بتشوف برنامجك المشهد السياسي، أثر المشهد الإعلامي الآن في المشهد السياسي المصري الذي صار مرتبكا، وانت كراجل برضو في الصحافة وفي الإعلام، النهاردة عندي صحفي اتقطع أوتار ويمين وشمال من المصريون، ما سمعنا شجبا ولا ندبا ولا صراخا عشان بيكتف المصريون، ما شفناش أي حد من الإعلام قالك إزاي والصحفي ده وأين نقابة الصحفيين، إنما لو بيخدم قضيتهم نقعد نقول الصحفي الشهيد اللي اتقتل واللي اتعمل واللي اتسحل. بتشوف المشهد الإعلامي وأثره في المشهد السياسي ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا أشكر دعوة حضرتك الكريمة
أن يرضى عنك بركيك
وبرنامجك الواسع الصيت
ربنا يخليك
وواسع الانتشار، ونسأل الله عز وجل أن تستمر هذه النوعية من الرسائل التوعية. ليه؟ علشان تسدد فاتورة غياب الوعي. نحن نتحدث عن أعراض لمرض خطير جدا، هي مرض سحب وسلب ومحو قيم هذا المجتمع. يعني المرض او القصور او العوار او السلبية لا تتعلق بالاعلام ولا بالصحافة ولا بالاداء الشرطة ولا باداء بعض القضاء ولا باداء الجامعات ولا انما المنظومة كلها هي منظومة الفيليه. عارف هذا الفيليه هو ايه؟ اخراج العظم من جسد الدجاجة علشان تبقى سهلة الاكل. قيم الاخلاق المصرية الاخلاق الاسلامية تم سحبها من هذا المجتمع، فوصلنا في النهاية في نهاية حكم مبارك ومن سبقوه لمواطن معدوم القيم منزوع الدسم. يعني الشرف والحياء اللي حضرتك بتتعجب ألا يستحون، هو دلوقتي بقى اسمه ما يصحش. يعني استبدلنا حرام وحلال بما يصحش، استبدلنا التقوى بالضمير والمهم هنا يبقى أبيض. نصب والسرقة بقى اسمها فهلوة وشطارة، ويقول لك عفريت ويعرف يقلب الزبون. يقلب الزبون دي من اول سواق التوك توك لغايه المستخلص الجمركي في الجمارك لغايه بعض المحامين في المحاكم لغايه محكمه تحكم بعوده زكريا عزمي وهي غير ذات اختصاص. يعني المحكمه الدستوريه العليا لما محكمه النقض ابطلت عضويته فحسني مبارك احال او فتح السرور احال الدعوه للدستوريه العليا، فالدستوريه العليا قالت لا الراجل ده عضو ادخل يا زكريا. فهو الموضوع كان مفيش قواعد، اللعبة بدون قواعد. سيدنا رسول الله بيقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. هذا الدين مجاش علشان نتعلم المضمضة او الوضوء او صدقة الفطر تبقى كام صاع وكام مد، انما لضبط حركة السلوك الانساني. فاذا ضبطت حركة السلوك الانساني ينفع المواطن ده اعمله طبيب، ينفع اعمله صحفي. الخامة نفسها اللي بيقولوا القماشة المصرية عستت، هتعمله مدرس مش هيشرح، هتعمله اعلاني هيشتغل اراجوز، هتعمله عسكري مرور هيلعب في الاشارة، هتعمله ايه؟ هي دي المشكلة. يعني لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. هي مصر حصتها من المطر قلت ولا القمح ولا السمك ولا الملح؟ رزق ربك وافي ووافر وعادل ويكفي الكل، ولكن الخلل الاخلاقي وصل لحالة تجعل ولي الامر يشفط 70 مليار فيحصل جدب في مكان اخر. الخلل غياب منظومة القيم الاخلاقية. احنا جايين نقول للناس ايه؟ جايين نقول للناس نريد لقيم الاسلامي ان تعود، نريد لقيم الحق ان تعود.
هو الاسلام كله دينا قيما.
نعم. قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نعم.
هل هذا مجتمع فيه قسط؟ هذه مشكلة البعض زعل منها لما قلنا لدينا في مصر محاكم ولكن لا يوجد عدل، لدينا جامعات ولكن لا يوجد تخطيط علمي، لدينا صحافة ولكن لا يوجد وعي. جوبلز وزير اعلام هتلر قال اعطني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. فحضرتك لما الاستاذة جميلة اسماعيل ناشطة سياسية تقول على قناة العربية بترد على
عبود الزمر
اللي قال سنحم الشرعية. قالت له لو تدخلتم لحماية مرسي هيحصل فيكم زي ما حصل للإخوان في الاتحادية. هل هذا يا أستاذة جميلة اعتراف أم أن هذا إعجاب بالجريمة؟ لو كان اعتراف فهي مجرمة، ولا نعتقد أنها مجرمة، ولكن على الأقل هي مرحبة بهذا العنف. هل ده دور السياسيين الترحيب بالعنف؟ لما امبارح في مداخلة مع قناة المحور السيد مدير مكتب جريدة الوطن في طنطا بيعمل رسالة صوتية مع الأستاذ عمرو الليسي، فبيقول له والثوار نجحوا في إحراق عربيات الأمن المركزي. يا سيدي ده إحنا شحتين 600 عربية نظافة من تركيا، 600 عربية عشان يلموا زبالة الحزب الوطني الذي محى الأخلاق، فلم يعد المواطن المصري يفرق بين الجميل والقبيح. حضرتك الناس
يعني المداخلة نفسها بيقول له نجح الثوار ونجح في إحراق عربيات الأمن،
للأسف للأسف، وإحنا بنقول الكلام ده على الهوى والكلام موجود صوت وصورة في قناة المحور بالأمس. هو الثائر اللي يحرق ده ثائر؟ يعني نزل الثوار في التحرير فما حرق ميدان التحرير ولا حرق مسجد عمر مكرم، مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه لقصر الاتحادية حرق والإعلام ساكت تماما، كما سبق وتم الاعتداء على المحلاوي المجاهد الثمانيني وصمت الإعلام صمت القبور. نرجع نقول ليه؟ نقول لأن هؤلاء ناس معدومي القيم. وعلى فكرة للأسف الشديد الغوازي أو الراقصات كلما تخلت عن الحياء كلما زاد ثمنه، كلما دفع فيها. فهو حضرتك انت عايزه يستحي من ايه؟ ما قالوا ان مرسي بعت لابنه 2.5 مليون دولار في السعودية. هو السعودية اللي بتبعت ولا احنا اللي بنبعت هناك؟ ولم يكلفوا عناء نفسهم الاعتذار. قالوا ان في 7000 مجاهد مقاتل من حماس دخلونا، وكأن حماس دي شماعة الخيبة والبلطجة. طب مين اللي عندهم 7000 ولا كانوا 6900 وعملوا ايه؟ قالوا ان بنت انديل اتجوزت ابن مرسي. لن سيقول السفهاء من الناس. فاحنا مش عايزين نندرج او ننجرف في اتجاه الدفاع والديفنس. والله ما حصل، هم يكذبوا واحنا نقول والله ما حصل. يعني نريد من الاعلام،
احنا اللي بيخلينا نقول كده عشان ارجع لاستاذنا، اللي بيخلينا كده نقول لاستاذ نور ايه؟ انه الشعب بيسمع ونفسه يعرف الحقيقة. فاحيانا مؤسسة الرئاسة على بال ما بترد عليك في خبر زي ده، يعني انا سمعت واحدة بوداني بتقول له يا مرسي راح تجوز بنتك والشباب بيتقتل، تجوز ابنك. اذا وصلت لها المسج اللي عايزها الاعلامي ده وده وده وده، فيخرج هشام قنديل مثلا بعد شويه يقول لي هذا كلام كذب، وتخرج مؤسسه رئاسه بعد 4 ايام احنا بنضطر من اول الحدث نقول يا جماعه الكلام ده كذب وافتراء.
بهذه الطريقه يا باشمهندس، بهذه الطريقه يا استاذي، بهذه الطريقه هو بيرسم لك برنامج حلقه بكره يبقى ايه؟ هو بيستهلكك في الرد،
بيفرض اجندته
حتى لا تكون ادعي، حتى لا تفتح ملفات معينه. دع اليوم حكمت المحكمه بتمكين البنك الاهلي من املاك احمد بهجت حتى يعود الحق لاصحابه. نحن نحترم كل رجال الاعمال ونفسنا يبقى مصر فيها 200 احمد بهجت، ولكن ليس باموال البنوك وليس باموال الفقراء والبسطاء. يعني اذا كانت مشروعات وهميه تم امتصاص الاف الملايين قروض لا تسدد، كلهم ما سددوش، كل رجال الاعمال في عهد مبارك لم يسددوا لانها كان مال سايب.
لما جه طلب منه في عهد الرئيس مرسي قال ان الاخوان بينتقموا،
الاخوان بينتقموا، ولذلك ده كان خط سير قناه فضائيه. كل القنوات الفضائيه المملوكه لرجال الاعمال تمثل حائط صد لتهميد الثوره، بيقول لك هاهتهم يعني ايه. وده بيخلينا نقول للمواطن، لاخونا وابونا وامنا في الشارع المصري، هو انت جربت عليهم صدق قبل كده؟ اعلام العكاكيش ولا ماميس هذه الكيانات، يعني ليه بتصدقوا النهارده؟ هو كان له موقف طول حياته؟ اذا كان له موقف، اذا كان مناضل يوما ما، اذا السمع اليه الان. انما رجال كل العصور، كان من عيوب الفتره الانتقاليه اللي امتدت لحوالي 20 شهر انها اعطت لهم الفرصه لترتيب اوراقهم حتى نفاجئ بعد الثوره متاهت بان عمرو موسى ثوري وبان احمد شفيق كان مناضل
واسقط نظام مبارك،
وبيقول اسقط نظام مبارك. يخرج علينا اعلامي بيقول انا مجنون لما جم يحبسوه قال انا مجنون، واعلامي ثاني بيقول انا زباله. هل هؤلاء خصوم مرسي؟ يعني يعني انا مش عارف اقول ايه.
بارك احسن حضرتك دكتور حسن.
نعم
عشان نخرج من مستنقع الزباله ده هناك. استاذ عماد الدين حسين في الشروق النهارده مدير تحرير الشروق كاتب مقال اسمه لماذا يخافون من الاعلام الحر، وهو بيعتبر انه مثلا الكاميرات اللي نقلت قصه والله بحبك موت يا حماده دي اللي خدنا فيها 3 ايام ورحنا ورؤساء العالم بيطمنوا على حماده وسابوا بقيه السحل والضرب والاغتصابات والاوضاع ايش ما علينا، بيقول يعني تخيلوا لو اجهزه الامن ما كانتش اتسجلت واقعه حماده. اذا كل الانظمه بتخاف من الاعلام الحر. وطبعا ليه كلمه الحقيقه برضو عشان انصافا، بيقول المؤكد ان بعض وسائل الاعلام تتجاوز احيانا. عايز اقف عند الجمله دي. اولا هل انت ترى اعلامنا من وجهه نظر الاكاديميه بتاع حضرتك اولا هو اعلام حر، ونمره اثنين كلمه بعض وسائل الاعلام وتتجاوز احيانا لازم اقف قدامها كتير؟ رد حضرتك.
هو اولا قصه اعلام حر، الحريه بقت شماعه لاي ترهات واي فوضى بتحصل دلوقتي، ولما تقرب وتقول له ده مش مهني ده مش اخلاقي يقولك انت ضد الحريه، فده في قدر كبير يعني من المغالطات والاكاذيب. باسم الحريه حصل حرب مصطلحات، بمعنى اللي تبع التيار الليبرالي يبقى ثوار واللي تبع التيار الاسلامي يبقوا ارهابيين. باسم الحريه الفيديوهات المفبركه اللي انا حر احط على شاشتي زي ما انا عايز وافبرك فيديوهات لا اصل لها في الواقع
او اجيب واختزل معناها
واقول انا حر. باسم الحريه اجيب ارقام واحصاءات على اساس الشعب ده لا بيدقق ولا بيتابع ولا حد بيتاكد الرقم صحيح ولا لا، فيرجع كام رقم ويقول لك ده. باسم الحريه تاني عشان موضوع عماد يقول لك هو احنا جبنا حاجه من عندنا مش تصور اهو
حماده
في الشارع اسمه حماده
عماد الكبير ده اللي هو كان من نظام
عماد وبعده حتى حماده اللي هو في الاتحاديه يقول لك الاعلام ما جابش حاجه من عنده ده هو وتصور واحنا فقط نقلنا. اقول له تعالى في الجانب المهني حادث زي ده لا نتجاهله، نعم نشوف ونحلل ونتابع ونقول للغلطان انت غلطان وننبه الناس لا بأس، لكن لما قناة زي قناة الحياة تعيده حوالي 102 مرة في 24 ساعة هو ده مهني؟ هي دي حرية؟
لا والراجل عريان خالص
هو ده اخلاقي؟
هو يعني متصور عشان هذا الغرض يا دكتور؟
مش ممكن، ما ينفعش.
ده يؤكد
يا سيدي انا ما بدافعش عن الشرطة،
ده يؤكد على الفبركة،
انما انا بدافع عن كل بيت مصري محترم في اطفال ما روعهاش.
لماذا تم فبركة الحدث؟ يعني انا هتجاهله يعني
انا بقول
في حاجات بتوضح.
لا يعني ده في مجال المهنية الصورة لغة الصورة واستخدام الصورة في الانتاج التلفزيوني على شاشة لها قواعد ولها اخلاقيات. يا سيدي في امريكا اللي صدعونا بيها بلد الحريات يعني بث فيلم في مقاطع جنسية دون ان ينبه المشاهدون اتحكم عليها بغرامة في القضاء الامريكي كانت هتفلس الشركة، وانا شفت ده حتى السبب اللي من اجله فكرت اعمل الجمعية دي لاني شفت ده وانا في امريكا سنة 91
اللي هو يا فندم
في الولايات المتحدة الامريكية احدى الشبكات بثت فيلم يحتوي على مشاهد جنسية دون ان تنبه المشاهدين
انه للكبار فقط
انه للكبار او تحط الاكواد المعروفة تحط الكود فتنبه الناس ما تفاجئش المشاهد ولا تصدمه. ده في امريكا الحريات بيقولوا عليها المحكمة حكمت بغرامة تقفل المحطة، يعني ما قدرش يدفع الغرامة لدرجة كانوا يجمعوا تبرعات يدفعوا الغرامة. ده في امريكا بلد الحريات، فانت تنشر لي صور زي دي وتقول لي والله احنا اعلام حر احنا بعد الثورة، لا ما انتش حر. انا اريد شاشة نظيفة اعلام نظيف يليق بهذا الشعب المحترم، لكن انت تستخدم الحرية وفي ايدك مسدس وشغال تضرب في كل الاتجاهات وقول انا حر. انا اصور كل من بيده كاميرا او قلم ويكتب ما شاء له بدون قواعد وبدون مهنية وبدون مدونة سلوك قاتل زي اللي بيمسك رشاش يضرب في كل الاتجاهات غير مقبول. فانا عندي اعلام الحريه اللي حضرتك بتتكلم عليه ده دي ناس مضلله يعني بيشيعوا اكاذيب بيلفقوا بيتكلموا حتى على الحياد
بشكل انت كلام حضرتك بتقول لي يا دكتور انت مش مؤدلج لا بفضل انا لا انتمي لاي حزب ولا تيار ولا جماعه.
انت الان بتكلمني وانت رجل اكاديمي.
نعم.
لانه طبعا اي حد بيتكلم الكلام ده يقول لك هو الصدق. انا دخل قناه الناس وراح مصر 25 تلبس بقى الاخوانه للصبح والسلفنه والتربنه وكل الحاجات دي.
انا ظهرت مره في 25 سالوا خلاص اخواني. طلعت بعد كده في السي ان ان قال لك ده امريكي. ده في الجزيره قال لك بس ده بيقبض دولارات. يعني
ريالات ده هو قطر درهم.
طيب انا هاخد بس مداخله على التليفون بقالها كتير شويه.
اتفضل.
دكتور محمد مكاوي المتحدث باسم حزب الحريه والعداله. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم يا فندم. تحياتي لحضرتك وتحياتي الى ضيوفك الكرام.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. كيف ترى احنا بنتكلم عن الاعلام الان في قفص الاتهام. بتشوف حضرتك يعني ازاي نصلح حال الاعلام بجد؟ إذا ما كانش هينفع بميثاق شرف إعلامي لمن ليس عنده شرف يبقى نتعامل بشكل قانوني واضح وقوانين يعني تخلينا نحد من لهجة الشحن الزائد اللي وصلنا الشباب دماؤه بتنزف على الأرض في كل تظاهرة وفي كل غضب وفي كل اعتراض رغم أن هؤلاء الكبار ما شفناش حد منهم حتى تخربش خربوشة.
أولا يعني احب بس برضه اشوف نظر حضرتك قبل ما اتحدث عن اعلامك يعني سامع الحديث ضيوفك الكرام. عاوز انبه ان يعني الخصم او المعارض احنا نختلف في الراي او يبقى كل واحد لينا الايديولوجيه المختلفه بتاعته دي لا غبار عليه.
نعم.
لكن احنا لما نشاهد الساحه السياسيه دلوقتي نجد ان هدف بعض الجهات سواء داخليا او خارجيا هدفها تكوين او تصدير ازمة اقتصادية طاحنة لكي تمر بها البلاد لكي في الاخر لا يتسع سواء الليبرالي او اسلامي بالمكوس في هذه البلاد. احنا امام مشهد هدفه انت حاجة ما تيجي تخش مثلا في شهر 11 و12 و1 اللي هما اقوى موسم هيدخل سياحة عائد دولارات هتخش لمصر من السياحة المصرية احنا بنفاجئ بتصدير قضيه نعم ولا على الدستور وتحس ان الله هم الناس دي كلها وراء هذه الازمه ايه الهدف منها. ثم تفاجئ بعد هذه الازمه ان الناس تيجي جايه تقول لك ده احنا عندنا ازمه اقتصاديه ده البنك هيفقد ده البنك المركزي بيقول ما عندوش احتياطي الا لمده شهر. طب انتوا ما كنتوش حاسين هذا الامر او انتوا مش فاهمين ان احنا دوله مدينه وعندنا التزامات وعاوزين نبني شبكات ومحطات كهرباء وعاوزين نجيب سولار وعندنا قطاع السولار مدين ب$7 مليار لوحده. ثم بعد هذه الازمه السياسيه اللي انت صدرتها الى المشهد العالمي هدفك ايه من القصه دي؟
قطاع السولار يا فندم مدين ب$7 مليار ده في ست شهور رئيس مرسي ولا قبل ذلك يعني؟
قبل ذلك يا فندم احنا عندنا من قبل المجلس العسكري قطاع الطاقه مدين ب$7 مليار للشريك الاجنبي. فاصبح الشريك الاجنبي بياخد حصته وبياخد بفلوسه جزء من حصتك. فبقى عندك عجز دلوقتي من حتى من ايام المجلس العسكري ومن اواخر حسن مبارك الناس بتوع الصواريخ على السولار.
طب انا عايز اسالك سؤال دكتور محمد معلش هقف عندك.
انا عاوز اكمل بس حته ثانيه.
لا احنا يهمني يا فندم بس جزئيه. طب فين حد زي حضرتك متحدث باسم حزب او اي او مؤسسه الرئاسه لما بنخرج نقول للناس ده علشان البشر تعرف الحقيقه بدل ما يحسوا ان الرئيس مرسي كان جاي وفي يغمه وكنوز والدولار هترجع والاموال المهربه؟
انا هو بقول لحضرتك احنا جلسنا مع كبرى شركات البترول التي تعمل في مصر زي شركه شيل وشركه توتال بتاعت البترول وشركه اباتشي الامريكيه. هم لهم مديونيه على الحكومه المصريه ب$7 مليار من ايام حسن مبارك.
طيب.
ولم يتم السداد او الحكومه لم تسدد للشريك الاجنبي حصته. في اثناء وجود المجلس العسكري هذه الازمه تفاقمت بطريقه قويه جدا لسبب ان الشريك الاجنبي قال انتوا مش عاوزين تسددوني دولارات فانا هاخد من حصتكم كمان بفلوسي هاخد من حصتكم كل شهر مواد بتروليه من عندكم. فاصبح الحصه اللي انت كنت بتاخدها لا تكفيك اللي هي لا تكفيك الشركات الاجنبيه بتستقطع بفلوسها من حصتك مواد بتروليه. عشان كده هذه الازمه يعني ظاهره كل شهرين او كل ثلاثه لان الشريك الاجنبي بيطالب بفلوسه فبياخد بذلك من البترول بتاعك. نمره اثنين انا عاوز اقول لك حاجه. العائد اللي كان بيجي لك من السياحه انت فقدته. هو اتحرك جاري على ايه بقى؟ على قناه السويس. مجرى الملاحي لقناة السويس. لماذا الرئيس مرسي طلع وقال انا هعمل قانون يعني الطوارئ او ان انا هبتدي انتبه لدول قناة السويس؟ وقت ما انت جيت تتكلم على ان تعمل مشروع عملاق لاستثمار قناة السويس وتصبح اكبر من بدل اموار مينا، يعني بدل ما يبقى كارثة زي كانت في اسكندرية الناس تبقى وهي خدت تدفع فلوس وبس، لا انت قلت انا هعمله استثمار كامل لكل الكوردون
وهيعود مدرسة كبيرة. نعم،
وهيعود بحوالي بدل ما بيعود ب 11 مليار دولار سنويا، لا هيعود ب 110 مليار دولار. وهذا الكلام قاله نعومي تشوميسكي الكاتب والمفكر الامريكي اليهودي، قال ان لو تم يعني استغلال ممر قناة السويس هيدخل لمصر 110 مليار دولار سنويا، وان هذا الامر هيعود بالخسائر على بعض دول المنطقة تحديدا، وان قناة السويس ممر قوي جدا اجباري لكل السفن. فبالتالي لو حصل هذا الامر يبقى مصر تنتقل نقلة نوعية جديدة. طبعا احنا شايفين التحركات بتتم على مدن القناة وتتحرك على السياحة. ليه مدن القناة؟ علشان يعمل اي مشكلة في مجرى الملاحي السفن.
انا الفكرة وصلت بتاعت حضرتك خاصة بالقناة دي، هل لك من تعليق اخر عشان الوقت؟
انا يا فندم لا انا بسمع، انا عاوز اقول ايه، عاوز اقول احنا نجب ان ننتبه للضربات اللي بيريد الخصم توجيهها لاقتصاد مصر.
نعم.
عايزين يبقى في فعلا حوار بناء بينه وبين السؤال يا جماعة، حتى لو احنا مختلفين احنا مش مختلفين، احنا نولع البيت اللي احنا قاعدين فيه، نحرق البيت اللي احنا قاعدين فيه، ما يصحش الخلاف يوصل ان انا وانت في الاخر نهد السقف اللي انا وانت مستظلين بيه.
نعم، طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد مكاوي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة. برجع كما حضرتك عشان نروح لاستاذنا الدكتور نور في قصة انه الاستاذ يعني عندي برضو مقال اخر بيتكلم عن الشحن الاعلامي بقى فانت.
أيوة.
يعني في الدكتور عبد الله هلال في المصريين بيقول مخاطر التحريض والشحن الاعلامي.
هي المشكلة ان اولا الناس القائمين او القائمون على الفضائيات سواء الليبرالية او حتى بعض الفضائيات الاسلامية، رقم واحد بيراهن على ضعف ذاكرة المشاهد، رقم اثنين في ضعف في الاداء الخاص بالاعداد، لان الاعداد بحث، واحنا عندنا معدين ما يزعلش مني بعض الزملاء فهلوي على طول
فيسبوك بتاع
وبمناسبة واحد قال في الشارع. انا احذر الزملاء صحفيين مذيعين من الاعتماد على الفيسبوك. تاني وعاشر، الفيسبوك اداة هدم، الفيسبوك اكبر مصدر للشائعات في العالم. ارجوكم خلوا الاعلام اعلام معلومات، لان الاعلام المحترم اعلام معلومة، واعلام معلومة دقيقة.
حتى لو على الفيسبوك شبكات يعني موثقة لدى الاعلاميين، شبكة خبر، شبكة رأي،
لا في مواقع معروفة موثوق بيها ومواقع علمية وفي مواقع يعتد بيها، لكن الفيسبوك يطلع واحد يقول اشاعة بعد دقيقة بتتشير تلف العالم كله دون تثبت ودون تأكد الرقم ده صحيح ولا لا، الواقعة صحيحة زي واقعة زواج ابن الرئيس مرسي ببنت رئيس وزراء. الفيسبوك اللي بيشتغل بقاله 3 ايام عليه وفي الاخر نكتشف ان ده كدب في كدب ما حصلش. فدي حاجة. الحاجة التانية مسألة الشحن الاعلامي، استخدام بعض المصطلحات اللي هي، وانا عشان كده مسميها حاليا حرب مصطلحات، يرفع عند المواطن يعني نوع من الغيظ، يعني الناس بتتقتل والناس بتموت والرئيس فاضي يجوز ابنه، ايه ده؟ ده نوع من الشحن في الاتجاه السلبي. انا ما شفتش من قبل الجمعة ما تيجي مليونية معرفش ايه واستعدوا ايه، طب اعملوا لي مليونية للسياحة واحنا بنتكلم، اعملوا لي مليونية للفقراء، للعشوائيات،
للصحة
لأشياء للنظافة،
مبادرات للتعليم والنظافة.
نعم، إذا كان المليونات هتستخدم أداة فما تستخدموهاش أدوات هدم.
نعم،
استخدموها أداة بناء.
نعم.
فالشحن الحقيقة في الجانب الإعلامي على الطرف الآخر زائد أكتر من الحد، والناس على فكرة ملت وزهقت، والآن بدأت الناس ترجع تتفرج على المسلسلات وتسيب برامج التوك شو. طيب
أرجع لحضرتك أستاذ نور، قصة الشحن الإعلامي امتى نوصل ان الاعلاميين يقعدوا مع بعض ويبقى في مصارحه، وان في اكاديميين عندنا زي دكتورنا الفاضل موجود، استاذنا موجود، دكتور صفوة العالم، في اساتذه اعلام في كل بقاع مصر موجودين محتاجين نقعد معاهم ويقولوا لنا غلطاتكم، كانوا الصف في كذا، مفيش داعي عشان خطر البلد لكذا، احنا بنحرق مصر. شايف ده ازاي؟ وخصوصا مثلا الدكتور جمال نصار كلمني انا لسه قايل امبارح ان في لقاء بعض الاعلاميين وخد اسماء وقال لي وهنتصل وهنلتقي وبتاع، وبعت الكاميرات يصور، ففوجئت ان المعيدين بيقولوا لي احنا رحنا لقينا ثلاثة بس. استاذ جمال نصار من جماعة الاخوان، دكتور عاطف عبد الرشيد برضو محسوب على جماعة الاخوان وعلى التيار الاسلامي، ومحمد الغيطي صاحب المكان اللي جمعهم، وبقيت كل اللي اتفق معهم ما راحوش، قالوا له بس احنا مباركين الموضوع. يعني هل بتشعر ان مفيش جدية للخروج من المأزق؟ هل بتشعر ان لغة السبوبة بقت اعلى من مسألة الحرص على الوطن؟ لا. بتشوف ازاي الدنيا؟
كويس ان حضرتك ذكرت موضوع السبوبة. كان في معرض الكتاب الموجود حاليا ندوة بين كتاب يساريين واطراف اسلامية، اعتقد كان منها الدكتور البلتاجي، ولم يحضر الكاتبين اليساريين، انا مش فاكر اسمهم ايه، هل الاستاذ الغيطاني فيهم ولا لا مش متذكر، انما الاثنين ما حضروش، والندوة استمرت بالطرف الاسلامي فقط، والطرف الآخر لا يود الظهور من أيام المناظرة الشهيرة بتاعة فرج فودة والشيخ القرضاوي أعتقد أو الدكتور عمارة. القضية نحن نجني ما زرعه فترة الماركسية والاشتراكية والشيوعية في مصر. بيرم التونسي كان قال زجل عامي، كان قال إيه؟ شتم المدرس وسب الدين للناظر، قالوا له اطلع منها مرفوض للابد يا شاطر، اوحت اليه السياسة يشتغل هتاف والهتافين يكسبهم طول ما البلد في خلاف. قابلته اول سنة قال لي انا وفدي، قابلته تاني سنة قال لي انا سعدي، قابلته ثالث سنة قال لي انا وحدي، اذا قبضت الدراهم بخدم الفريقين. ده بيلخص
كأنه الان بيننا يعني
موجود. اصل هي انماط السلوك البشري موجودة لا تتغير، يعني الحب يعبر عنه بنفس الوسائل في الصين في الهند في, 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 في اليمن، والكراهية كذلك يعبر عنها بنفس الوسائل. فأنماط السلوك البشري ثابتة ما بتتغيرش. القضية قضية كراهية لدين الله تم غرسها أن الإسلام رجعي، والإسلام ضد الحرية، والإسلام يضيق مباهج الحياة. فمن شربوا ذلك من خلال وسائل إعلام ومن خلال مدارس أجنبية في مصر تعلم غير ثقافتنا وتدرس غير ديننا على مدار عشرات السنوات، فأنا بعتبره ضحية مش جانب. يعني ومن الآية بتقول إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الإيه يا مولانا؟
الفاحشة.
تشيع الفاحشة.
نعم.
من بني جلدتنا من يحب أن تشيع الفاحشة؟ وإذا ذكر الله وحده
اشمئزت
قلوب. هناك يعني هننكر هناك من يشمئز قلبه. عندنا إعلامي قال الله إيه علاقته بالسياسة على قناة فضائية مصرية وهو مسلم. اتضح أن الإسلام الله خالق الكون، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. المفروض أحكام ربنا ملهاش علاقة بالفن، ملهاش علاقة بالتعليم، ملهاش علاقة حتى بالقضاء.
هو عايز كهنوت يحط في الجامع بس.
لما جاء المستعمر عمل القضاء الايه؟ قضاء شرعي وقضاء مدني. وبعد كده عملوا المحاكم المختلطة، وبعد كده قالك لا الدين يركن احنا نحكم.
انا معايا الصحفي اللي اتقطعت ايده النهاردة سريع عشان داخل عمليات.
لا يا فندم.
استاذ محمد المشتاوي الصحفي بالمصريين. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم يا استاذ خالد.
ازي حضرتك يا حبيبي؟ اولا الف سلام عليك، وانت انا سامع انك انت داخل اوضه العمليات دلوقتي، اسال الله ان يعافيك وان يشفيك. محمد سريعا عشان ما ارهقكش وقتك، هو ايه اللي حصل بالظبط؟
والله يا فندم انا كنت نازل من مترو قدم رداش في اتجاهي كده لوكس السيد، فاذا يعني بخمس افراد اول ما شافوني راح عملوا زي داهر عليا، وكان معاهم سيوف ومطاوي ومشاله يعني. فالمهم يعني حاولوا في الاول يصطادوا الموبايلات، يعني بتاعتي حاولوا يصطادوا انهم ياخدوا الموبايلات. وبعد كده يعني فانا رفضت يعني لان الموبايلات عليها ارقام مهمه والكلام ده كله. فاحدهم ضربني بسيف على راسي يعني بس بطني السيف، وراح ضربني بالسيف بعد كده في اليد اليسرى قطع الوتر فيها. فالمهم يعني انا ظنيت ان قلت حرق يعني هم
هو الناس يا محمد معلش يعني الناس في المحطه، كان هذا المشهد على مرأى اعين الواقفين يعني؟
ما كانش في حد يعني، هو كان فيهم سواق تاكسي بس بيحاول يرجعني فالعربيه اتعطلت. بس فانا قلت يمكن حرامين يمكن او ما شابه يعني. فرحت مطلع المحفظه قلت له هديك اللي في المحفظه. فخد المحفظه راح ضربني بالسيف على ايدي يعني. فاهم؟ قطع لي اربع اوتار وثلاثه احفاظ. وبعد كده نادوا عليا يرموني المحفظه يعني. انا استغربت ان ايه. طب انا اديتك يعني اللي انت عايزه. طب انت يعني بتضربني على ايدي اليمين.
اذا وجد يعني الاعتداء لم يكن يستهدف سرقتك.
والله الله اعلم. بس انا شكيت يعني. انا حتى لما حد كان بيكلمني فانا استغربت يعني. انا المعتاد يعني حتى لو اديتك حاجه فانت هتضربني ليه؟ وهو نقى ايدي اليمين وراح يعني ايه راح.
طب خدوا فلوس من المحفظه رجعت لك زي ما هي يعني؟
والله انا خدت المحفظه زي ما هي ما بصيتش فيها لان طبعا كان يعني منظر العظم والدم رهيب وكان شلال الدم يعني. فرحت ناطط يعني مع سواق التاكسي ده وخدني.
طيب انا بسالك لسبب محمد عشان تخش عمليتك ربنا يقوي بالسلامه. بسالك لسبب لان المصير راحت معقبه وقالت ان محمد المشتاوي كان بيكتب عن ميليشيات البلاك بوك والقمصان الملونه. فحصل ايحاء انه حد عمل فيك كده. فهل صراحه اللي كان ضربك ده ملثم ولا عادي؟
لا هم كانوا عاديين.
وانت ما استشعرتش ان هم في علاقه ما بين موضوع البلاك بلوك او القمصان الملونه وبين اللي حصل لك يعني؟
والله يعني انا مش اقصد الموضوع ده بحد ذاته. بس يعني شكلهم لما دخلوا عليا بشكل دائري وحاطوني من كل الجوانب وضربوني يعني حسيت انهم.
طب انت محمد ما انتش اعلامي مرئي يعني ما حدش شايفك بوشه عشان اقدر مثلا زي حالتنا هيبقى عارف ان انت فلان اللي هو متضايق منك. ده انت راجل بتكتب يعني في صحيفه. عرفوا ازاي وانت خارج من المحطه ان انت محمد؟
انا مراسل في قناه يعني. انا اساسا كنت مراسل في احدى القنوات فتره يعني مش قليله. ف
يعني وشك معروف
يوم ممكن يعني. ولينا فيديوهات ولينا صور كتير على
حالتك دلوقتي ايه يا محمد؟ طيب
والله انا داخل حاليا غرفه العمليات عشان خاطر يعني يحاولوا الحام الاوتار والاعصاب وما شابه.
النزيف توقف في الدنيا مستقره شويه؟
لا انا نزفت خمس مرات امبارح لدرجه اني يعني كنت هموت يعني. بس هي النقطه ان احنا عايزين يعني انا مش هتهم حد. بس عايزين بس ايه النيابه والشرطه تتحرك شويه تعرف لنا يعني ايه
نعم. اللي طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان تعود بالسلامه وانك تخرج من العمليات سالم غانم وربنا يشيك شفاء لا يغادر سقمه ويحفظ المصريين من هذا الاذى اللي طلع لنا والعنف في الشارع. اتفضل يا سنور.
ايوه فاهم. نرجع نقول حضرتك بتتكلم عن الاعلام وعلاقته بالمشهد الحالي. يعني حينما تصرح مذيعه ان هناك قناصه فوق فندق سمير اميز. فندق في قلب القاهره. القاهره اللي تم يعني انت ليك راي سياسي. الحياه خلقت على التنوع والتعدد. طبيعي ان تكون هناك اراء متعارضه. ولكن ان تكون وسيله التعبير بالراي هي الحرق والقتل. احنا انتقلنا من مربع السياسي الى مربع المجرم. يعني يجب على اذا كان قادة العمل السياسي في مصر
بيشجعوا على
اذا كانوا رجال اذا كانوا مخلصين اذا كانوا محترمين اذا كانوا وطنيين فليعلموا اتباعهم اليات الخطاب السياسي. المقالة، التظاهر، الخطبة، البيان، الوقفة الاحتجاجية، كل وسائل التعبير السلمي المتعرف عليها. انما مصر اللي بنحبها وكل الناس هي مصر محظوظه بانها اكتر دوله فيها اغاني وطنيه. اصله ما عداش على مصر وبحبك يا مصر
ما شربتش مننها
عمرك يا اللي ما شفت مصر. كله كلام. يعني متى يتحول هذا الحب يلمحه الزائر والمستثمر والسائح لما يمشي فيلاقي اولاد مصر بيحبوا بلدهم. لا يبصق على ارضها ولا يلقي قمامه ولا يزعج السائرين بالكلاكس او السير المخالف او ترويع الامنين. اذا تحدثنا بلغه الحضاره فهذا ليست افعال متحضره. اذا تحدثنا بلغه القانون فهذه ليست افعال مقبوله. اذا تحدثنا بلغه الدين فهذه ليست اعمال حلال. نكلمهم بانهي لغه؟ بالحضاره ام بالدين؟
انا بتصور ان اللغه الوحيده اللي بيفهموها اللغه العبريه. لا واللي بيغني لمصر ومتقطع ده ممكن يهرب بالتجنيد ونكرمه كمان في
حفل النهارده بالمناسبه تم القبض على نائب في مجلس الشعب السابق الوطني هربان من 23 جنايه. تم القبض عليه في احدى شقق في سموحه في الاسكندريه.
طيب دكتور برجع لحكي فكره الاكاديميين. حضرتك دكتور في دكاتره كتير في الاعلام يعني هل مطلوب يعملوا ايه عشان بس الخريطه الاعلاميه الفجه الحقيقه اللي بتولع مصر اولا بتنكد على ناس نازله الصبح صح. بشوية يعني مغرضين قاعدين الصبح يكرهوك في عشتك، المرور واقف هنا، العربيات ولعت، مفيش كوبري فيصل اتقلب على ثلاث مواطنين، واحد انتحر من فوق الكوبري، واحد شنق نفسه على مدخل مش ده، وانت نازل الصبح شغلك الصبح ترجع بسلامة الله في حالة اكتئاب تام، ما عملتش حاجة في شغلك، استلمك من الساعة 5 من اول عم جابر القرموطي في منشط لغاية وائل الحريقة بالليل لحد ما يخلص، تك تك تك، مفيش ابتسامة، مفيش امل، مفيش حاجة خالص غير كآبة كآبة كآبة، كأن التيار الإسلامي اللي وصل لسدة الحكم هو اللي جاب كل الأخطاء وميراث الفساد والسرقات والارتباكات، وأن لازم ده يتحل على طول، والتوافق الوطني والأفلام الهندي اللي احنا شبعنا منها دي.
طيب خليني الأول في نقطة مهمة جدا وأرجو ألا يفوتني الحديث عنها، خاصة ونحن من مطل إسلامي قناة إسلامية. أول حاجة يعني في عز هذه الهجمة من القنوات الأخرى اللي حضرتك أشرت عليها اللي بتنكد على المصريين حياتهم، عندنا البديل وبديل كويس وفي إيدينا وموجود، وهو الفضائيات الإسلامية. لكن أنا عندي بعض الملاحظات الفنية اللي تشترك فيها معظم القنوات، ونقول ننتهي منها نعمل إيه.
جميل.
أول حاجة بعض الفضائيات يعني محتاجة فهم فقه النوازل، فقه الأولويات، يبقى عارفين الدنيا فيها إيه، لأن بعض القنوات يعني بتشغلنا بقضايا لا صدى لها في الواقع، وبعضها انتهى من 1000 سنة. فأول حاجة ده مهم نعرفه. نمرة 2، مسألة مش عايز أقول المذهبية، إنما الاختلاف، إن القناة دي سلفية، القناة دي إخوانية، القناة دي صوفية، القناة. إذا كنا كتيار إسلامي بصفة عامة عاجزين عن الوحدة، يعني لما يبقى 10-20-30 قناة، دي ضعيفة في الأداء والمهنية، ودي ضعيفة في كذا، ودي بتشغل نفسها بقضايا عجيبة، ودي الحد الأدنى المشترك الذي يلتقي حوله هذا التيار فين؟ فدي نقطة يعني من نقاط مهمة للغاية. نفس الحكاية، الحد الأدنى المشترك عند التيار الليبرالي اللي فيه ناصري وفيه يساري وفيه اشتراكي وفي أشكال وألوان، أطياف مختلفة في التيار الليبرالي وأطياف مختلفة في التيار الإسلامي. فأنا عندي الأول أحقق الحد الأدنى المشترك بين هذه التيارات، فنتكلم في المشترك. علشان أتكلم في لم الشمل يبقى أتكلم في المشترك. أنا أرى أن القنوات الإسلامية والقنوات الأخرى التي فيها الكثير من عدم المهنية كلاهما لا يختلفان حول الكرامة الإنسانية، لا CBC ولا النهار ولا NBC ولا قناة الناس ولا المجد ولا مصر ولا 25. فتعالوا نبث ما يرتبط ويعلي الكرامة الإنسانية. جميع هذه الناس ترفع شعارات التنمية وبلدنا والحق يا خلقه، طب ما تعالوا سوا، يبقى في مشترك بيننا مع بعض، نتكلم في التنمية، نتكلم في المشروع اللي حضرتك كان معانا على الهوى، الاخ مسؤول الحرية والعدالة بتكلم على مشروع قناة السويس اللي هيجيب سنوي المصر كام، ما تعالوا نحلم سوا. يعني هو لان الاسلاميين في السلطة الان يبقى خلاص تفتح ابواب جهنم على الشعب المصري، ننكد على الناس عيشتهم صباح مساء لمجرد حادثة فيبقى سببها مرسي، لمجرد صيادين تاه وضلوا الطريق في البحر يبقى مرسي، لمجرد الاخ المسحول يبقى الدنيا خلاص راحت مرسي. يعني ده انا ارى
اختزال،
اولا تبسيط واختزال وصبيانية عجيبة الشكل. اذا كنتوا بتحبوا مصر كل التيار الليبرالي او باطيافه المختلفة والتيار الاسلامي باطيافه المختلفة، تعالوا نتفق ونبدأ بنقاط الاتفاق ونعززها وندعمها، والخلافات نأجلها شوية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة. محاولة تفتين ومحاولة افشال وتفشيل التيار الاسلامي او من هم في الحكم الان هي محاولة لاسقاط مصر بمعنى الكلمة الان، اسقاط دولة، لان القضية مش مرسي.
مبادرة قبل ما اختم مع استاذنا، ما بتدعوش مبادرة الاكاديميين الاعلاميين يتجمعوا مع بعض
يا سيدي؟ يعني احنا طلبنا ده. هقول لحضرتك حاجة، في مبادرة انا شغال عليها بقالي شهر واستجابت الاهرام ووفرت المكان، جريدة الاهرام، وقالوا احنا مستعدين من بكرة يلتقي عندنا جميع رؤساء القنوات الخاصة والحكومية ونقعد سوا
والإعلاميين
والصحفيين ونحدد نقاط الاتفاق،
ونتفق تطلع عليها برامج هنا وهنا وهنا, ونقاط الاختلاف نشوف تعالوا احنا مختلفين في ايه, ونتكلم في الكلام ده. جريدة الاهرام لا زالت امامها العرض, عرضته ورئيس قسم الاذاعه والتلفزيون الاستاذ جمال قائم العرض من ايام كان بيتكلم معايا في هذا الشان وبعض الزملاء, ولا زال العرض قائمه. كليه الاعلام احنا عملنا فيها ندوه كجمعيه حمايه المشاهدين بالاشتراك مع الكليه ومع فريدريش ناومان, بنحط تصور للاعلام المصري طبقا للدستور الجديد. مجلس وطن الاعلام يبقى ازاي؟
هو الدستور الجديد وزير اعلام وضعه ايه بقى دلوقتي؟
هو وضع وزير الاعلام الان وضع مؤقت, لان الدستور الجديد عمليا ممكن يلغي وزاره الاعلام على اعتبار في الماده 215 مجلس وطني والماده 216 هيئه تدير.
اصل انا بقول ان في حد رفع قضيه على الرئيس مرسي انه في وزير اعلام وده مخالف للدستور.
ما هو لسه هو مش في قوانين مكمله للدستور؟ من ضمن القوانين المكمله للدستور قانون ينشئ المجلس الوطني للاعلام. بمجرد صدور هذا القانون
يبقى وزير
الاعلام وانشاء مجلس وطني للاعلام نقول لوزير الاعلام شكرا تفضل مع السلامه.
نعم.
فالان ممكن كليه الاعلام وهي اعرق كليه اعلام في العالم العربي تتبنى هذه الدعوه. جريده الاهرام بالفعل تبنت هذه الدعوه. انا الان بقول يا ساده, يا كل رئيس قناه, رئيس تحرير, مدير تحرير, يا سادة في برامج توك شو, يا اللي بتحبوا مصر تعالوا ما نختلفش على المكان, اختاروا المكان اللي يعجبكم, تعالوا نقعد مع بعض ونشوف فيما نتفق عليه وتصاغ فيه برامج على مدار الساعة, ونحاول نبث الامل في نفوس الناس. الناس زهقت. انا من امبارح لغاية النهاردة اكتر من 400 مكالمة جالي من خارج مصر على وجه, اقسم لك بالله واحد من المدينة المنورة مكلمني بيبكي بيقول الاعلام المصري اهان المصريين.
والله
احنا انتوا شوهتوا صورة مصر. فلو سمحتوا ارجوكم تعالوا ونشوف احنا بنتفق في ايه.
نعم.
وتبدأ برامج تشتغل عليه وبنختلف عليه, يعني يبقى فيه لم الشمل ونتقارب معا.
استاذ نور هقرا رسالتين واختم معاك. اولا, هل انت شايف ان الاعلام اثر في شعبية التيار الاسلامي في الشارع؟ دي نمرة واحد. هل كتر الترداد واتواصوا به في كتاب الله سبحانه وتعالى خلى جماعة الإخوان رصدها بيتخصم منه في الشارع؟ أخيرا, هل شايف أنه المفروض من جماعة الإخوان وهي أقدم الجماعات السياسية أن تبقى معنية بالرد زي ما أنت بتقول على ده وده وده وده, وتترك الشارع بدون حل المشاكل وبدون شفافية وتوضيح المشاكل دي هنحلها في قد إيه؟ الخطة أسمع إجابتك واختم معاك بس بسرعة عشان إخواننا. يا شيخنا هاد فيديو حمادة صابري, يا دي حمادة هو بيعمر فرد الخرطوش.
والله انا ضد المسألة دي.
لا يعني موضوع الفيديوهات حمادة بقى الله يرحمه كده تفاق عليها.
يعني
ده حمادة اشهر ما ابو تريكة. بالله كنترول وصل صوت للشيخ اللي عايز اكلمه, اتفضل اتصل بالكنترول. انا محمد من السويس, اهلا بيك واهل السويس. امام مرسي كفر الطائفة العلمانية والليبرالية بمذهب انتخابات وديمقراطية, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. خليجي وبحب مرسي. الراجل في ابو كبير كان سعره 200 جنيه للتحرير والتحرير تبع الفلول, ده مش كاتب اسمه. نرجو ضم
موضوع الرحمة
بحادي الإف وأسوان حتى ولكن الأوقاف تسير بالوسطى حتى في المساجد. لا, أشهد الله إن الأوقاف بتقوم بحرفية وبضمير وبإنصاف, ومن خلال اتصالي أنا الشخصي اتكلمت مع الوزير شات حاجات, ما يقال إشاعات, ما فيش حاجة اسمها بالوسطى إلا إذا كان وسطى ما وصلش الخبر لوزير الأوقاف. أي حد عنده مشكلة يتصل بالشيخ سلام عبد القوي وهو يوصل الرسالة لوزير أوقافه للمعنيين, هيترد عليه إذا كان في فساد أو في فصايد أو عدم استحقاق. خد بالكوا ده ميراث. يا شيخ خالد, أنصح خالد يوسف يعمل فيلم للصباح يمثل فيه دور الرئيس, وأنا بأيدك والله عشان يريحنا من الوجع القلب اللي معنا ده. بإيدك يا دكتور مرسي تغلق قنوات اللي تسخن الشعب. نفسي من جبهة الخراب أولادهم يخرجوا في هذه الأحداث.
لا, احنا ضد الغلق. احنا ضد الغلق,
احنا ضد الخلق الحقيقة. ضد مع الغرامات
الثقيلة, مع المحاسبة, مع المحاسبة
والغرامات الثقيلة
والغرامات.
ونفسي أنا قلت لكم رسالة لحمدين صباحي ورسالة للعمر موسى, بناتك الثلاثة الله يحفظهم لك, وانت ابنك وبنتك الله يحفظهم لك, نزلوهم في أي جمعة جاية ويعيشوا في الشارع عشان نضمن السلمية وتشوف السلمية بجد. لماذا لونهم غيرنا ونعفي أنفسنا من التقصير؟ انصف يا شيخ خالد. لا طبعا, وريم بغرارة, نحن عندنا أخطاء وكوارث وطوام, ولا خير فيكم إن لم تقولوها, ولا خير فينا إن لم نسمعها. لكن أشهد الله أن التيار الإسلامي بأخطائه السياسية بيحب برضو البلد, مش حرامي, مش عايز خراب, إنما عنده أخطاء نقدر نقوله عليها. يعني بالله عليك يا شيخ خالد ساعدنا, نصب شتاء الشتاء بينزل على اولادي واحنا نايمين. طب انت سيب تليفونك, ان شاء الله هكلمك بعد الحلقه. اسمي حسين, يا ريت رقم تليفون حضرتك. لا, انت ابعت رقم تليفون اكلمك يا حسين, ما انا مش هتقفل تليفوني على الهوا. يعني هو عموما معروف لكل الناس, بس مش معقول هزود الدنيا صداع لان في بعض الناس بتتصل في اوقات يعلم الله سبحانه وتعالى اوقات غريبه. الشيخ خالد ارجوك بدفع تامينات 38 سنه وعندي 63 سنه ولم اصرف معاش الشعار، ابعت له معايا تليفون عشان نعرف نوصلك بحد من اهل الخير او حد من المسؤولين. يا شيخ خالد الحرب مع مرتزقه الاعلام شرسه، فلا تهن ونصر اتي ان شاء الله. طبعا واثقين في الله، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، واللي هيمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام مش هيخسر الجيم ده في الاخر، واذا خسر يبقى العيب عنده مش عند طريق النبي. اللهم انتقم من جبهه خراب، امين. محمد شفيق بتاع المخابرات اخو الشقيق، صح ولا لا؟ والرئيس موقفه ايه وسايبه ليه؟ ده الكلام ده الحقيقه قاله الدكتور سيف عبد الفتاح على مسؤوليته. انا ما اعرفش ان محمد شفيق اخ احمد شفيق ولا لق ولا لقى زي ما بيقولوا علينا في الاعلام. تخيل بيجونا في الافلام الاسلامي يقول لك ايه لقى، احنا عمرنا قلنا لقى دي
لقى عمرنا ما قلناها
لقى عمرنا ما قلناها. حمدين صباحي حمدين صباحي دفع 25000 جنيه للتشهير بالشهيد محمد الجندي شهيد باذن الله كرشوه لنا في الطب في الطب الشرعي عن طريق دكتور نسيب بنت خاله عمرو موسى. لا دي حاجات تحتاج اثبات، مش ممكن تبقى في رساله وهصدقها. نصيحه لحبيبي خالد، لم تتعامل بحاديه مع ذهاب النور للانقاذ. طيب انا هجيب جاز وولع في حزب النور عشان تبقى الانصاف من وجهه نظر حضرتك. ده انا جبت رئيس حزب النور بنفسه وخدنا ودينا مع بعض، بس قلت لكم مش مطلوب مني لو مخالف حد للراي اضربه بالاي ده في دماغه مثلا، افتح له وصف على الهواء عشان اثبت لك ان انا رافض الحاجه. اهدى عليها شويه. نجات قاتل السنه في العراق يزور مصر عراقي. استاذ محمد هيرد، استاذ نور هيرد علينا. اخيرا قناه الناس يا شيخ خالد في اسيوط اكتشاف اثري يقدر ما يوازي 85 مليون دولار، اذهب للمسؤولين او كلمنا نوصلك. اكبر خطر يهدد مصر هو الاعلام. اخيرا كنترول وصل للشيخ خالد بعد اذنك ان يذكر الناس ان ال 12 مليون صوت اللي خدهم شفيق 5 مليون مسيحيين و3 شرطه وجيش والباقي مضللين من اعلام مبارك. وصلت رسالتك. يا شيخ خالد عندي مشكله في مكتب الخارجيه، اتصل اكتب تليفونك، مش هينفع حد يقول لي لان مش هعرف اوصل لك الا عن طريق تليفونك. بختم معاك استاذ نور في دقيقه ونص رد حضرتك على الحاله.
دقيقه ونص صعبه شويه، انما هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه.
نعم.
ونجعلهم الوارثين. مراد الله عز وجل ان ينتصر هذا الشعب بعد رحله صبر طويله جدا، رحلة معاناة مع الفساد مع الديكتاتورية مع المحسوبية مع الرشوة، أراد الله عز وجل. لذلك كان هتاف الناس في التحرير حينما كان تحريرا يمثل الجميع يمثل الشعب، الله وحده أسقط النظام. فالله عز وجل سيتم هذا الأمر. نقول لأهلنا في البيوت لا تستمعوا لهم، إنهم يستهلكون أعصابكم يستهلكون أعماركم. أغلى ما تملكه هو عمرك، ابحث عن شيء مفيد تقدمه لنفسك، تقدمه لبلدك، تقدمه لدينك لما تؤمن به. نقول ايضا ان هناك جيل نشأ في فترة غاب فيها صوت الاسلام، حتى اننا في عهد مبارك رأينا الشيخ نصر فريد واصل يحال الى المعاش لانه خرج عن خط الدولة واختار قولة الحق وكلمة الحق.
نعم.
فكان المفتي الوحيد في تاريخ مصر الذي اقيل، كانت الدعوة مكممة. لذلك نشأ شباب بيقول عايزين واحد مننا، واحد لا ينتمي لمنظومة أخلاق هذا الدين. هذا الشباب يجب الصبر عليه، هذا الشباب اللي خايف من الإسلام، الشباب الذي يرى أن الثورة أنك تطول شعرك وتطول لسانك وتطول إيدك. يعني احنا
ما بنشوفش إن الإسلاميين جزء من المشكلة دي. ساعات ما تزعلش مني، تصريحة تطلع من قيادي هنا من قيادي الناس وكل الأحزاب يقلق الناس.
لا، هو الإسلاميين الإسلاميين ليسوا ملائكة نازلين من السماء، وإنما هو مواطن مصري زي وزي حضرتك وزي زيد وعبيد، فيه مميزات وفيه عيوب، لكن يكفيه أنه لم يسرق هذه البلد ولم يخن.
كلام الدكتور خالد مهم،
ولم يستحل الدماء. نعم. نقول للإسلاميين تحببوا إلى الناس، تقربوا إلى الناس بما يحب الله تبارك وتعالى. ولكن لما بيتحببوا للناس وينزلوا يعملوا قافلة طبية أو يدهنوا رصيف أو ينظفوا شارع بيقولك زيت وسكر وشراء أصوات. نقول للإعلام الشعار اللي كاتبه الرئيس على مكتبه، والشعار هذا نزل آخر رسالة من السماء إلى الأرض، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. اتقي ربك سبحانه وتعالى، فوالله ستقف بين يديه قريبا جدا، وستدخل قبر له فتح الدخول وليس ثمة خروج إلا حين ينفخ في الصور. نقول أن إعلام المناحة وإعلام التسويد الصورة لا تجده إلا عند قطار محترق، ولا تجده إلا عند شاب يسحل، ولا تجده إلا عند المصائب، رغم أنه مسحول تمثيلية معروفة جدا. لماذا مثلا لم يذهب الإعلام اليوم مع وزير البترول وهو يفتتح معمل تكرير ضخم بتمويل بحريني مش قطري، يعني مستثمرين اخوة عرب ومسلمين جايين يستثمروا، جايين يدور فلوسه في سوقنا في بلدنا.
احنا بنخوفه،
احنا بنطفشه،
بنهمشه،
زي ما قفلنا سميرانيس وضيعنا الموسم السياحي، واحنا بنقول عشان بنحب مصر، فبنقول لا يجب ان يصل التنافس السياسي لآليات حرق الوطن، اننا نصنع تاريخ في هذه الفترة. فعلى هذا الاعلام ان يذهب ليسجل مثلا الافتتاح التجريبي للممر البري بين مصر والسودان. الممر البري بين مصر والسودان هيعدي اشخاص وهيعدي بضاعة، واللحمة السوداني داخلة بعشرين جنيه. هذا الخير يكرهه اعلام الفلول، علشان كده عمر ما تلاقي قناة لا رايحة تحضر افتتاح معمل البترول ولا مصنع تدوير القمامة في الدقهلية ولا تفتح المعبر.
رشين للسلبيات بس يا فندم،
هو اعلام المناحة
واحدة،
اعلام المناحة والكآبة والأسد.
يعني انا لما سميته اعلام المسيح الدجال ما غلطتش يعني.
نعم، ربنا سبحانه وتعالى خص الصورة لحمالة الحطب.
صحيح،
لان الحرب الاعلامية صادفت رسول السلام، ثم صادفه الحرب الاقتصادية في شعب ابي طالب، لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والحاقدون
والعلمانيون والناصريون
والإعلاميون
والإعلاميون.
مع احترامنا للشرفاء منه
طبعا، كل شريف في مصر وطني. شكرا جزيلا دكتور حسن علي على حضورك معنا.
أنا بس في ربع دقيقة أرجو من الإخوة في التيار الإسلامي يقللوا من التصريحات وأن يدربوا على التعامل مع وسائل الإعلام. شكرا جزيلا.
شكرا، أوافقك على ده جدا، لأنه ساعات بيطلع تصريحات بتقلب الدنيا.
وأنا أختم لقاء اليوم الطيب بمقولة: يا إعلام، يا من تدعي الإنصاف، قل لنا قصاد كل 10 مصايب تجيبها منجز واحد لله تبارك وتعالى، حتى يعني تنجي نفسك امام محاسبة الناس وامام محاسبة الله، هكذا يكون العدل.
طيب انا الاستفتاء بتاعنا بقى غير البي بي سي. البي بي سي قال لك ده 37 واحد، وانا ما زلت حاسب الاستفتاء على الصفحة. احنا دخل معنا حوالي 5500 واحد على هذا الاستفتاء، وانا كنت كاتب الرجاء شيروه في كل مكان، وقولوا للناس وقولوا لاصحابكم في الشوارع وضيفوا ده بانصاف لله سبحانه وتعالى، عشان نعرف وضع جبهة الانقاذ من خلال متابعة الاحداث. العنف هل تحمل ما تسمى بين قوسين جبهة الانقاذ؟ انا ما بشوفهاش كده طبعا. يا رب ارزق اسرائيل بجبهة انقاذ بتاعتنا دي يا رب. من خلال متابعة احداث العنف هل تحمل ما تسمى جبهة الانقاذ المسؤولية؟ دخل 5000 واحد، 98% قالوا نعم نحملها المسؤولية وحدها، 2% قالوا لا تتحمل المسؤولية وحدها، 0% قال لا أدري. فعلى الاس ام اس 96% قالوا نعم تتحمل المسؤولية وحدها، 2% قالوا لا تتحمل المسؤولية وحدها، 2% قالوا لا أدري. ادي جو عن جبهة الإنقاذ، وحنسيب الاستفتاء وثلاث اربع ايام كده هقول لكم العدد وصل لفين، عشان نشوف برضو شريحة. وودوا للصفحات كل الليبراليين، عايزين ناخد شريحة كده تبقى راندملي تبين شوية وضع الناس من جبهة الإنقاذ، حتى من غير المؤدلجين سياسيا. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق في الواحد الأحد العلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.